طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم كما علمت آدم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم ألن لنا الفقه كما ألنت الحديد لداود، اللهم أمين. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ في كتاب النكاح، وأنا حبيت أبدأ بكتاب النكاح قبل كتاب البيوع، لأن كتاب البيوع يحتاج مننا شغل، وأنا عارف أن أغلب الأخوة الآن دي امتحانات ومذاكرة والكلام ده، فأنا قلت نتناقش في بعض المسائل المتعلقة بالنكاح، والأسئلة بتاعت النكاح غالبا كلها سهلة بفضل الله تبارك وتعالى. قبل ما أبدأ فيما يتعلق بكتاب النكاح، أنا أعلم يقينا، يعني أنا أعلم يقينا أن ما يتعلق بكتاب الحج صعب شوية على الناس، وأنا قلت لكم أن صعوبة مسائل الحج بتكمن فيه أن إحنا للأسف لم يقدر الله عز وجل لنا الحج، فلسه التصور العام للحج بالنسبة لنا مش واخدين بالنا منه. علشان كده يا اخوانا بقول لكم دايما في كتير جدا من العبادات نحن لا نعيها الا اذا طبقناها، كتير من العبادات لا نعيها الا اذا طبقناها. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لن اعرف ابدا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة الا اذا وقع فعلا حد من اهلي في مرض، نسأل الله العافية لنا والمسلمين، وانت بدأت تتصدق فعاف الله عز وجل مريضك. انت مش هتعرف المعنى ده غير لما ايه؟ غير لما تطبق. نرجع تاني لمسائل الحج، فانا هحاول بقدر المستطاع عشان مسائل الحج بالنسبة لنا صعبة، ونقدر ان احنا ان شاء الله نلم مسائل الحج وتكون بالنسبة لنا سهلة. انا مع كل اول درس باذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بكتاب النكاح هاخد بس 10 دقائق بسيطة خالص فيما يتعلق بالتبرس على الاسئلة اللي بتيجي دايما في مسائل الحج. انا النهاردة هبدأ بالمفتاح الاول، المفتاح الاول المتعلق بمسائل الحج يا اخواني، ان انا اعرف الواجبات السنن الاركان. ها اعرف ايه؟ ها المفتاح الاول لحل مسائل الحج اللي هتجيلك في الامتحان ان شاء الله، ان انا احفظ ايه اركان الحج. اركان الحج كام يا اخواني؟ 4. ايه هي اركان الحج الـ4؟ نية الاحرام، 2. الوقوف بعرفة، 3. طواف الافاضة، 4. السعي. دي اسمها الاركان. اي سؤال يجي لك في الامتحان حج ولم يقف بعرفة، حج فلم يطف طواف الافاضة، حجت ولم تسعى سعي الحج، حجت ولم تأتي بنية الاحرام، اذا على طول جالي السؤال انها تركت ركنا من اركان الحج فالحكم الشرعي بطل الحج. ها المفتاح الاول اهو، احفظ الاركان، احفظ الواجبات، احفظ الايه؟ السنن. اذا عرفت الاركان اللي هي الـ4، الاركان الايه؟ الـ4 اللي هم ايه تاني؟ ها نية الاحرام، ها الوقوف بعرفة، طواف الافاضة، السعي. طواف الافاضة والسعي بيبقى امتى؟ يوم العيد الصبح. الـ4 حاجات دول اذا تركها الانسان قادرا او عاجزا او رغما عنه، اذا ترك ركنا من هذه الاركان تحت اي سبب كان فسد الايه؟ فسد الحج. ها وصلت كده؟ طب التانية، طب واذا ترك سنة من السنن؟ ها اذا ترك سنة من السنن لا شيء عليه. انا بفصل بس ما بين الاركان والواجبات. يبقى اذا ترك ركنا تحت اي ظرف من الظروف حكم الحج باطل لا يصح. طيب اذا ترك سنة من السنن لا شيء عليه. طب التالتة بقى، اذا ترك واجبا من الواجبات؟ لا اصبر ما تتعجلش. اذا كان تركه لشيء رغما عنه او لعذر قهري فلا شيء عليه. هقول لك دلوقتي زي الايه، واذا ترك الواجب عامدا متعمدا فعليه الايه؟ الهدي. معلش انا بحب دايما المخططات في الفقه، بحب دايما المخططات في الفقه. انا هعمل اهو المتروك ركن واجب سنة. اهو يلا اكتبها عندك علشان يبقى ده مفتاح لحل مسائل الفقه المتعلقة بالحج. ها واضحة كده بالنسبة لي؟ ها ادي المتروك اهو، هل هو ترى ركن ولا سنة ولا واجب؟ ماشي كده. نزل تحت الركن: من ترك ركنا عامدا او بعذر فحكم الحج لا يصح، لا يصح. السنة اكتب تحتها كده: من ترك سنة من السنة فحكم الحج يصح. يبقى انا عندي حاجة في الحج اسمها اركان لو تركت لا يصح، وعندي سنن لو تركت في الحج اسمها ايه؟ فلو جالك في يوم من الايام يقول لك ايه، وقف بعرفات الا انه لم يدعو الله فحكم الحج، لان الدعاء على عرفة سنة. ماشي كده. طيب السنة ان انا اصلي قصر في ايام منى، اصلي قصر سواء من يوم 8 ذي الحجة لحد اخر يوم قصر في منى. السؤال: صلى في منى الصلاة في وقتها ولكن تماما، حكم الصلاة حكم الحج صحيح. ترك ذكرا من الاذكار في اي موطن من المواطن اللي هتيجي معانا، حكم ذلك الحج صحيح، لان كل الاذكار اللي ورد في الحج ايه؟ سنة، الا ذكر واحد بس وهو نية الاحرام اللي هي لبيك اللهم ايه حجة، لبيك اللهم حجة، فدي اللي هي ايه. يبقى تاني يا اخوانا المفتاح الاول لحل اي مسائل فقه، انا كل مرة هديك مفتاح بس كده علشان ان شاء الله انا دوري احفظك المسائل وفهمها لك وديك الحل بتاعها. تاني يا اخوانا اهو المتروك: من ترك ركن من الاركان تحت اي ظرف من الظروف حكم الحج لا يصح. من ترك سنة من السنن، ها طيب عندك بقى في الواجب انا هم عامل كده، هم نزل تحتها سهمين: بعذر بغير عذر. هنزل من الواجب كده هو عذر او غير عذر. واحد نزل من عرفة رايح على مزدلفة، الحكومة السعودية مشيت الاوتوبيسات طلعتها بره مزدلفة تماما، ولم يدخل مزدلفة ولم يمر بها، فلما اراد العودة منعوه حكم الحج. طب ايه هي واجبات الحج؟ المبيت بمزدلفة، البميت بمنى ليالي التشريق الثلاثة، عندنا رمي الجمرات، دي كلها واجبات. فمن ترك واجب من هذه الواجبات، المبيت بمنى واجب من الواجبات. طب والناس اللي كانت بترعى الابل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رخص لهم المبيت بره منى، رخص لهم المبيت بره منى. فمن ترك واجبا من الواجبات، لما تجيلك اي مساله ان ده واجب من الواجبات، عندي اهو اللي يترك واجب اذا كان بعذر حكم الحج صحيح ولا شيء عليه. طب ترك واجبا من الواجبات بغير عذر، ها صحيح وعليه ايه؟ وعليه هدي. يبقى المفتاح الاول معانا احفظ الواجبات واحفظ السنن واحفظ الايه واحفظ الاركان. طيب هات عندك السؤال رقم، لا اقل من الركن شوي. هو طبعا العلماء مختلفين هل الركن هو الواجب، فهم في الحج في الصلاة يعني بيقولوا الركن هو الواجب، انما في الحج لا، في الحج لا، قالوا في الحج الركن اذا وقع وراح الحج، انما الواجب اذا وقع يكبر بدم من ان اذبح شاة. طب هات كده اكتب بقى عندك بقى في نفس الورقة دي، في نفس الورقة بتاعتك اللي انت كتبت فيها ده، نكتب كده مع بعض. اركان الحج اربعة، خد يا حبيبي اهي عندك يعني. اركان الحج اربعة: واحد نية الاحرام، تحت الاركان على طول اكتب الاربعة دول: نية الاحرام، الوقوف بعرفة، طواف الافاضة والسعي، ادي الاركان الاربعة. ماشي يا اخوانا. طيب الواجبات، والواجبات سبعة: واحد الإحرام من الميقات. يبقى الإحرام اللي أنا بلبس الإحرام بتاعي واجب ولا ركن؟ إنما لبيك اللهم حجة ركن، اللي النية دي هي اللي ركن. طيب اتنين: وقوف بعرفة إلى المغرب، أدي اتنين، الوقوف في ذاته ركن، إنما أنا أفضل قاعد لحد المغرب ده اسمه إيه؟ واجب. تلاتة: المبيت من مزدلفة إلى منتصف الليل، المبيت في مزدلفة إلى منتصف الليل. أربعة: المبيت بمنى ليالي التشريق الثلاثة. خمسة: رمي الجمرات. ستة: حل تقصير طواف وداع، الحل والتقصير طواف الايه؟ طواف الوداع. يعني أنا ممكن يوم العيد الصبح أقول لك عدد الواجبات عندي ايه؟ هيبقى عندي واحد رمي الجمرات يوم العيد الصبح الجمرة الكبرى، اتنين الحلق. طيب اتنين التقصير، تلاتة طواف الوداع. ادي دي كلها حاجات هي بتتعمل يوم العيد الصبح الا طواف الوداع طبعا. طيب ماشي. في الاخر طبعا. طيب اخر حاجة عندنا السنن، ما عدا هذه الاحد عشرة سنة، ما عدا الاربعة والسبعة سنة. هات لي السؤال لرقم السؤال رقم ثلاثة. السؤال رقم ثلاثة الجزئية اتنين، بيقول لك ترك الرمل في الاشواط الثلاثة الاول من الطواف. الرمل من الحداشر حاجة، يبقى الرمل ايه؟ سنة. فمن تركها حكم حج هذا الانسان حج صحيح. طيب حصل الزحام عند المقام، عند مقام ابراهيم وبيعمل العمرة، فصلى ركعتي الطواف في مكان اخر، ركعتي الطواف سنة فلا شيء عليه. طيب عجز عن رمي الجمار فأناب من يرمي عنه. ها هنا رمي الجمار واجب ويصح فيه الإنابة، يصح فيه الإنابة. طيب لم يبت في منى أيام التشريق، الجزئية 16، لم يبت في منى أيام التشريق، المبيت في منى واجب. بس أنا بقول أحسنت يا أحمد، بس أنا أقول وبعذر وبغير عذر، فإذا كان بعذر فليس عليه شيء، وإذا كان بغير عذر فعليه هدي ويذبح. فات منه المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة حكمه ها المبيت بمزدلفة من الواجبات. طب ترك واجبا حكم الحج يا أحمد، هو كان معذور ولا غير معذور؟ إذا كان معذور فلا شيء عليه، وإذا كان بغير عذر عليه هدي، هدي اللي هو الذبح يعني يذبح شاتا. ماشي يا اخوانا؟ طيب ان شاء الله ماشي. طيب معلش انا استاذنكم، الورقه دي، الورقه دي انا محتاجها معانا الثلاث اربع دروس الجايين، ورقه الاسئله دي. طيب هاتوا لي يا اخوانا كده السؤال الثاني. طواف الإفاضة، السؤال الثاني الجزئية رقم سبعة. طواف الإفاضة ركن سنة واجب، ها طواف الإفاضة، ويسن فعله أول ثاني ثالث أيام العيد. أول يوم، أول يوم هو أفضل وقته، أول يوم، وينتهي وقته بانتهاء ذي الحجة، آخر وقت في ذي الحجة. لا بس الوقوف بعرفة ها ركن، والسنة النفرة من عرفة، المغرب ولا العشاء ولا الفجر؟ طب النفرة دي حكمها ايه؟ المغرب واجبة، فالوقوف في ذاته ركن، ولكن خروج المغرب ده ايه؟ واجب. طيب رمي الجمار ايام التشريق ها ركن سنة واجب، واجب رمي الجمار واجب، ويسن فعله المغرب العشاء بعد الزوال، بعد الزوال. بدأت المسألة تتفهم اهو. يبقى المفتاح الاول انا عايز بس ايه، كل مرة هديك مفتاح واحد بس، كل مرة هديك مفتاح واحد بس. تعالى عندي بقى هنا اهو في الاول خالص، السؤال الاولاني اركان الحج كم واحدة؟ اربعة. ايه هما؟ نية الاحرام، الوقوف بعرفة، طواف الافاضة، السعي، دول الاربعة عندك في رقم تمانية. من واجبات الحج انا عندي كم واجب من واجبات الحج؟ سبعة. الاحرام من الميقات ها، البميد، الوقوف بعرفة الى وقت المغرب ها، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ايام التشريق الثلاث، رمي الجمرات، الحلق او الحلقة او التقصير، وطواف الوداع. ادي الواجبات السبعة، او الخطوة في الحج يوم ثمانية. احسنت. طيب جزاكم الله خير، استأذنكم بعد اذنكم، الورقة دي، الورقة دي معاك، حطها معلش طبقها وحطها في المحفظة عندك، انا محتاجة معايا اربع دروس ورا بعض. وبعد اذنك، بعد اذنك الرسمه اللي انا رسمتها ده اهي، انا عايزها مثلا عندك الورقه هنا في الجنب ده فاضي اهو، انا عايزك تحط الرسمه دي هنا. ماشي يا اخوانا؟ ماشي باذن الله تبارك وتعالى، ما تقلقش. انا عارف ان الامر يعني مسائل الصيام بالنسبه لكم كان فيها مشكله. ليه؟ اصل احنا بنصوم وحافظين المناسك بتاعت الصيام رمضان، حافظين الاحكام انما الحج جديد، فعلشان جديد احنا محتاجين ايه؟ ها نتمرس عليه. ويا اخوانا صدقوني والله، مره في الثانيه في الثالثه، كل مره وطئه المسائل هتخف عليك شويه. انا هختم بالجزئيه ده عشان نبدا بقى في كتاب النكاح. ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يعلم موسى عليه الصلاه والسلام انه قلبه يبقى قوي وما يخافش. فلما ربنا سبحانه وتعالى بدا التجربه الاولانيه مع سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام، الخوف فيها كان عالي جدا وكان بجري. لما ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال له هي عصاي، قال له طب القها. فموسى عليه الصلاه والسلام لما رمى العصا فلما راها تهتز كانها جان ها ولا مدبرا ولم يعاقب، يا موسى اقبل ولا ايه ولا تخف. يبقى كان في خوف وايه ها جري. ده اول شعور لينا في اول درس للحج. هنبدا كل مره ان شاء الله ناخد مفتاح جديد. المره الثانيه لما موسى عليه الصلاه والسلام ربنا كلفه وقال له يعني اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون، قال ربنا اننا ايه. الاول مره كان خوف بايه؟ بجري. ثاني مره كان خوف بايه؟ بكلام بس. طب المره الثالثه لما حصلت المواجهه بين موسى عليه الصلاه والسلام وبين السحره، ربنا قال لنا ايه؟ ها فاوجس في نفسه خيفه موسى. طب جرى؟ طب اتكلم؟ انما كان الخوف ايه؟ جوه بس. كل مره ايه؟ الخوف بيقل، لحد ما موسى عليه الصلاه والسلام وقف بقى قدام البحر. البحر قدامه، فرعون وراه، اصحاب موسى قالوا ان ايه؟ قال اصحاب موسى ان، سيدنا موسى قال لهم ايه؟ كلا ان معي ربي. فين الخوف؟ ما عادش. هي دي التجربة، هي دي التجربة. تلاقي لاعب الكورة علشان يعودوه على ضربات الجزاء يفضل يشوط ضربة الجزاء كده مثلا ايه 200-300 مرة، صح ولا غلط؟ لحد ما يوصل لحد معين. ده اللي احنا محتاجينه يا اخوانا. الفقه محتاج تجربة. ايه المشكلة ان انا باب الفقه بالنسبة لي كان صعب في الحج؟ انا هقوم مرة تانية واذاكره، مرة تالتة واذاكره، وكل مرة هتلاقي وطئته بالنسبة لك ايه بتخف ان شاء الله. فهمنا؟ يلا يا اخوانا بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. طبعا انا زي ما قلت لكم يا اخوانا، هو جرت عادة الفقهاء ان هم بدأوا اولا بالعبادات، بعد ذلك بالمعاملات المادية، بعد ذلك بكتاب النكاح، بعد ذلك بكتاب الحدود والقصاص والجنايات. احنا عشان نفصل من جو الجو بتاع الجو بتاع احكام العبادات، هنطلع بس ايه فاصل بسيط كده في كتاب النكاح. كله مسائل بسيطة وسهلة. ولو طلق يعمل ايه؟ ولو هي كرهته هتعمل ايه؟ طب هو لو كرهها هيطلق؟ طب حقوقها ايه؟ طب وهي لو كرهته؟ طب هتختلع؟ طب حقوقه ايه؟ واخد بالك؟ الطلاق لما كان جاي من جهته ففي ضرر لها فلازم لها حقوق، ولما كان الخلع من جهتها هو تضرر فبقى بالنسبة له هو له ايه؟ لحقوق. طب الصداق امتى تاخده كله؟ امتى تاخد نص الصداق؟ امتى ما تاخدش الصداق اصلا؟ هنتكلم عن العشرة بالمعروف. الكتاب اللي احنا هنتكلم عنه ده يا اخوانا ماشي في طريقين، ها ناخدهم مع بعض كده، ها نرسم مع بعض، نرسم كتاب النكاح يا اخوانا ماشي في طريقين، طريق النكاح وطريق الفراق. فاذا كان في طريق النكاح انت هتختار مين وحقوقها ايه والعشرة بينكم وبين بعض هتكون ازاي، ويا ترى لو حصلت عيوب يا ترى احنا هنعمل ايه. جهة تانية لو في فراق من جهته يبقى على طول احنا رايحين في طلاق. طب ايه صور الطلاق وايه احكامه؟ من جهته هيقولها انت عليا كظهر امي، هناخد الظهار وما يتعلق به. من جهته هيحصل ايلاء، والايلاء معناها ده كان من نوع من انواع الاشياء اللي كانت موجودة في الجاهلية، ان يقسم الرجل على امرأته الا يطأها سنة مثلا من باب الزجر لها، ما هو كان عنده 5-6-7-8-10 غيرها في الجاهلية. فحكم الإيلاء في الإسلام إيه؟ ده كله إذا كان من جهة الإيه؟ من جهة الزوج. في حاجة من جهتها هي، وده اللي هنعرف فيه الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالخلع. طب حاجة بين الاتنين، زي رأى زوجته والعياذ بالله على فحشة مثلا فيحصل بينهم إيه؟ لعان. خدت بالك؟ ده مجمل الكتاب اللي احنا هنتكلم فيه، وكلها مسائل بسيطة وسهلة جدا بفضل الله زي ما هيتبين لنا النهاردة ان شاء الله. فهو كتاب طيب ولذيذ ما شاء الله، خلصه مرتين ثلاثة اذا ربنا شاء، والمسائل بتاعته كلها بفضل الله جميلة وسهلة بإذن الله. طيب نبدأ كده ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. طيب قال المصنف رحمه الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب النكاح. قال يسن مع شهوة. احنا طبعا انا عملت طريقة جديدة في المذكرة، لان الطريقة القديمة كانت ملخبطة شوية، علشان احط واحد فوق وانزل حاشية تحت، ممكن تبقى واحد في صفحة واحد والحاشية في صفحة ثلاثة. انا عملت طريقة جديدة في المذكرات، ان انا حطيت لكم كلام الشيخ في المربع بخط عريض، بعد كده بعد ما خلصت كلام الشيخ خدنا الملخص في الخرائط الذهنية، وبعد كده نبدأ بقى شرح كلام الشيخ. الطريقة دي ان شاء الله بإذن الله تكون اسهل وايسر. وزي ما قلت لك احنا اول ما بدأنا في المذكرات خالص كنا ملخبطين، دلوقتي بعد فضل الله 8 9 10 محاضرات بدأت كل مرة الحاجة بالنسبة لنا ايه، ها، تتحسن. طيب يلا يا اخوان. قال الشيخ يسن مع شهوة لمن يخاف، لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه. يبقى هنا الشيخ بيتكلم عن ايه؟ يبقى المسألة الاولانية الشيخ بيتكلم عنها عن حكم الايه، عن حكم الزواج. عن حكم الزواج، ايه حكم الزواج؟ اولا اما ان يكون في حقك سنة مشروع، سنة مؤكدة لانه سنة الانبياء، واما ان يكون واجبا. سنة في حق من؟ لمن لم يسن مع شهوة، لمن لم يخاف الزنا. اه شاب عنده شهوة لكن لا يخاف على نفسه بفضل الله الوقوع في الفحشة او غير ذلك، هو لسه دلوقتي بيدرس وبيتعلم، مشغول بالدراسة ومشغول بالتعليم، فاه في شهوة لانه شاب او هي بنت، ولكن انشغاله بالتعليم انشغاله بالعمل ما خلاش الشهوة دي هي اللي طاغية عليه، فحكم الزواج في حقه سنة. طيب التانية شاب بقى شهوته عالية شوية او مفرطة شوية، او هذا الشاب في واقع كل اللي حواليه والعياذ بالله في فساد، او هنا اصبح الزواج في حقه ايه، واجب. يبقى الزواج يا اخوانا له صورتين في الحكم، اما ان يكون مسنونا واما ان يكون ايه، واجبا. طيب انا خلاص عايز اتزوج، من اتزوج؟ اتزوج بمين؟ فبدأ الشيخ بالحديث عن صفات الزوجة اللي انت تختارها، وهي في نفس الوقت بعض هذه الصفات هي صفات الزوج اللي البنت تختاره. فقال الشيخ يسن نكاح ايه، ها، واحدة. يبقى المذهب الحنبلي ايه حكمه في التعدد؟ دي هتيجي قوي على هوى النساء. المذهب الحنبلي يرى ان الاصل في الانسان يتزوج بواحدة، ده الاصل عنده، انما يرى ان التعدد سنة. ولكن المذهب الحنبلي يرى ايه الافضل عنده؟ يرى الافضل عنده الواحدة. ليه؟ العلماء بيعللوا، قال لان الانسان اكيد هيرتكم عند التعدد ايه، مظلمة او شيء، فخروجا من هذه المظالم او خروجا من جو الشحناء اللي بيكون بين الزوجتين، الانسان يريح باله ويكبر دماغه، ولا يلدغ المؤمن من جحر ايه، مرتين. طيب نعم. طبعا احنا لينا يعني لنا بركة اللهم. طيب قال حسيبة. ما معنى الحسب؟ الشيخ بيقول حسيبة، يعني ايه حسيبة؟ من بيت طيب، لها نسب طيب، اخوال اولادي على خلق ودين، لان زوجتي هتكون عند اخواتها، فاولادي هيطلعوا ينشأوا هناك حتى نأمن على اولادنا. فيشترط من السنة ان تكون ايه، حسيبة دينة. ما معنى دينة؟ لقول الله سبحانه وتعالى ولا أمة إيه؟ مؤمنة خير من مشركة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بالذات الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال أجنبية، يعني أجنبية؟ أجنبية مش معناها من تركيا، أجنبية مش معناها من بلغاريا، لا، أجنبية هنا معناها إيه، ليست قريبة منك، ليست قريبة منك. المذهب الحنبلي يرى أن يستحب الإنسان لما يجي يتزوج يختار من برا العيلة. ليه يختار من برا العيلة؟ قال لك لحاجتين. الحاجة الأولانية علشان المشاكل بتؤدي بعد ذلك إلى قطيعة الأرحام، وإحنا الأصل عندنا إن إحنا إيه؟ نصل الأرحام، وده اللي بنشوفه فعلا. الأمر الثاني قال لنجابة الولد، لنجابة الولد. أجنبية، ها، بكر، لقوله صلى الله عليه وسلم هلا إيه؟ بكر تلاعبها وتلاعبك، إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة فلا بأس أن يتزوج الإيه؟ الثيب. ولود لقوله صلى الله عليه وسلم تزوج الودودة الولود. هنضيف بس عليهم بس كده هون أن تكون ودود، أن تكون ودود، أن تكون ذات عقل، أن تكون إيه؟ ذات عقل لا حمطاء. الولود، الودود تعرفها من أخلاقها. طب والولود من عيلتها، العيلة تشوف أخواتها، ذات عقل ما تكونش حمقاء، لأن النكاح يراد به العشرة الحسنة، ولا تصلح العشرة الحسنة مع الحمقاء، ولا يطيب معها عيش، ولا يطيب معها عيش. أنت محتاج واحدة تكون عاقلة، حط بقى معها بقى إذا كانت بقى جميلة وذات. شفتوا أنا حطيت الجميلة فين؟ آخر حاجة خالص، آخر حاجة خالص. إذا نظر إليها سرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندنا معاني أسمى من الأمر ده، عندنا الدين، عندنا الحسب، عندنا النسب، عندنا عقلها، عندنا أخلاقها، عندها، عندنا أنها تكون ودودة، ماشي كده. فالشيخ قال لنا أن يستحب الإنسان إذا كان هيتزوج يختار ليه الصفات دي. قال ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة النظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة وله نظر ذلك ورأس، ورأس وساق مع ذوات محارمه ومن أمان. هنا الشيخ بدأ يتكلم على الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالخطبة، بالخطبة. فبيقول ولمريد خطبة، خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها أولا. يستحب للإنسان إذا أقبل على خطبة امرأة أولا نعرف إيه اللي يجب عليه وإيه اللي يحرم عليه، أو ما ينبغي أن يفعله وما لا ينبغي أن يفعله. ما ينبغي أن يفعله إنه لما يجي يطلب إيد بنت، يطلب إيدها من منين؟ من وليها. لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد خطبة عائشة، طلب من عائشة ولا طلب من أبي بكر؟ طلب من أبي بكر. فإن نحن نطلب من الأب، نأتي الباب، نأتي البيت من بابه، مش من الشباك زي ما الشباب بيعمل النهاردة بعض الشباب. اثنين، إذا أراد نكاحها وتقدم فعلا للخطبة فله أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، زي الوجه لأنه يستدل بالوجه على جمالها، وإلى الكفين لأنه يستدل من الكفين على نضارة الجسد، وإلى ما يظهر منها غالبا، وإلى ما يظهر منها غالبا. اللي ممكن يظهر منها غالبا غير الوجه والكفين، مثلا القدم إذا ظهرت في بعض الأوقات، خدت بالك القدم أعني بها كف القدم من تحت. طيب هل يجوز أن يتكلم معها؟ يجوز الخطب أن يتكلم معها؟ آه يجوز أن يتكلم معها، ولكن بالضوابط الشرعية، أن يكون في وجود محرم، أن يكون في وجود محرم، ولا يكون هناك خضوع بالقول. حطيت لك ثلاث حاجات، واحد في وجود المحرم بقدر الحاجة، بلا خضوع في القول أو التكلم بكلام لا يرضي الله عز وجل، أنا بحبك أنا بموت فيك، ده طبعا حرام لأن هي لسه أجنبية عنه، ما فيش بينهم شيء إلا الخطوع. طيب وعلى الإنسان إذا أراد الخطبة أنه يستشير ويستخير الله سبحانه وتعالى. طيب ما لا يجوز؟ الشيخ هنا قال بلا خلوة، يبقى أول حاجة لا ينبغي للخطب أنه يعملها مع المخطوبة، أنه يعمل أنه إيه؟ لا يخلو بها، أنه يسافر معها رأس البر زي ما بنشوف حرام، أن يسبوهم قاعدين في الشقة اللي فوق وإحنا في الشقة اللي تحت حرام، هذه خلوة. وبعد كده يحدث ما لا يعني نأمن عقبة. فينبغي أول حاجة يحرم على الخطب في هذا الوقت أنه يعمل إيه؟ يحرم عليه الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هنأتي بقى بعد كتب الكتاب أقول لك اللي يجوز. اثنين، لا يجوز للخاطب انه يمس خاطبته، انه يلمسها، يمسك ايديها، يسلم عليها، يحط ايده على كتفها، ده طبعا كله لا يجوز لانها ما زالت اجنبية، دي مش زوجة لسه اجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. ثلاثة، لا يجوز ابدا بحال من الاحوال ان انا عرفت ان اخونا مثلا احمد خطب بنت الحاج محمد اللي اسمها ايمان، اذا انا علمت والخطبة تمت لا يجوز ان انا اروح اقول ايه هو قدم كام، يعني قدم مثلا شبكة ب20,000 انا اقدم شبكة ب30,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب رجل على خطبة اخيه. طيب بعد كده الشيخ بقى قال وحرم تصريح بخطبة معتدة، بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم أجيب. الشيخ بدأ يتكلم إمتى يجوز لي أن أنا أصرح بالخطبة وإمتى يجوز لي أن أنا لا أصرح بالخطبة. بصوا يا أخوانا عشان نفهمها سويا بإذن الله. في واحدة زوجها طلقها الطلقة الأولى اللي هي الطلقة الرجعية الأولى. يبقى واحد يا أخوانا واحد إذا كانت المرأة زوجة أو مطلقة طلاق رجعي أو مطلقة طلاق رجعي فحكم التصريح لها بالخطبة حرام. حكم التعريض بالخطبة لأن ده وده هي لسه زوجة أصلا لسه في ملك رجل. طيب إذا كانت المرأة في عدة وفاة زوجها مات وهي في عدة الوفاة أو زوجها طلقها ثلاثا أو زوجها طلقها إيه ثلاثا أو حصل خلع هي الآن أصبحت زوجة لا ما عادتش زوجة بس هي لسه في العدة فطالما ان الطلاق كان باين ما عادتش زوجة سواء بقى من وفاة او من طلاق باين ثلاثة او من المختلعة ما عادتش زوجة فهل يجوز ان اصرح؟ لا يجوز ان طالما هي لسه في العدة لا يجوز لك التصريح وانما يجوز لك الايه؟ التعريض. طب اذا انتهت عدة هؤلاء الثلاثة اذا انتهت العدة يجوز بقى لك التصريح ويجوز لك الايه؟ التعريض بقى خلاص ماشي كده. يبقى اذا القاعدة بتقول انها طالما زوجة طالما في زواج قائم او في طلاق رجعي حكم التصريح والتعريض حرام طبعا ما ينفعش ان هي لسه ايه زوجة. طب اذا كانت مطلقة طلاق باين ثلاث او مطلقة او متوفى عنها زوجها او مختلعة ولسه فترة العدة حكم التصريح ما ينفعش انما يجوز تعريض يجوز تعريض. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ده في حكم المطلقة طلاقا باينا ثلاثا او المختلعة او اللي مات عنها ايه زوجها طالما هي فترة الايه العدة خلصت العدة. طب هسألكم سؤال عشان نبقى فاهمين احنا قلنا المتزوجة او الطلاق رجعي حرام ليه التصريح والتعريض ليه لان هي لسه ايه زوجة. طب ليه هنا حرام التصريح مع المعتدة من وفاة او المعتدة من طلاق باين او المختلعة؟ لا برضو لان هي ممكن علشان تتزوج تغش في العدة لا تؤدي العدة على وجهها الاكمل ما هي متعجلة بقى وده احنا بنشوفه فلابد من انتهاء العدة ايه من انتهاء العدة كاملة. الامر الثاني طبعا وفي الموت طبعا المفترض الزوج اللي مادة له حرمة فلابد ان هي في حداد عليه اصلا. والله انا ان شاء الله مش هنلاقي افضل منك ان شاء الله يعني نعمة الزوجة انت مثلا. التصريح بقى انا جاي اتقدم للخطوبة بعد ما تنتهي العدة يجوز. نرجع تاني فهمنا الحتة دي يا اخوانا. يبقى في ثلاث احوال حرام جائز التعريض دون تصريح جائز تعريض وايه وتصريح. ايه اللي حرام يا اخوانا ها لو الزوجة اللي متزوجة زواجها قائم او في زواج ايه رجعي. طب امتى يجوز التعريض دون التلويح دون التصريح؟ في المتوفى عنها زوجها طلاق باين ثلاثا او المختلعة. طيب وامتى يجوز طالما هي في العدة اللي هي الخلع خلع مطلقة على عضله خلع. طيب نخش على اللي بعدها. قال الشيخ ويسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. قال لك خلاص بقى احنا الحمد لله الخطبة خلصت هننتقل للايه عقد الزواج بقى. عقد الزواج بقى ايه المستحب ان احنا نعمله؟ فالشيخ ذكر هنا بعض اشياء وذكر بعد ذلك مسألة الوليمة للعرس. انا ضمت الاثنين مع بعض عشان يبقوا الاثنين في حتة واحدة. فقال الشيخ وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. ده معنى ايه؟ اي يستحب للانسان اذا اراد ان يعقد فيستحب انه لما يجي يعقد امتى؟ يوم الجمعة. ليه الجمعة؟ لفضل اليوم مساء هنا من بعد العصر لحد قرب المغرب كده علشان رجو ساعة الإجابة. ويسن أن يكون هذا العقد فين؟ في مسجد طلبا لبركة المكان. فاحنا واخدين بركة الزمان واخدين بركة الايه؟ بركة المكان. ويستحب أن يكون العقد بإعلان في المسجد اهو احنا بنعلن في المسجد فيسن للنساء بقى ان هم يعلنوا العقد ده النساء يتجمعوا مع بعض ويظهروا هذا العقد ويشعوه بين نساء المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف للنساء والصوتي اللي هم يغنوا بقى مع بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة لما أرادت أن هي تزف امرأة من الأنصار قال يا عائشة هل معكم شيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. معلش صلحوها عندك في المذكرة، يعجبهم اللهو. عفوا. ويسن أن نهني هذا الإنسان، يسن أن نهني هذا الإنسان بقولنا بارك الله لكما ها وبارك عليكم وإيه وجمع بينكما في خير. ويستحب للإنسان، أن يولم ولو بشاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. طب احنا نروح بقى، نروح الفرح بقى بعد الإعلام بالصورة دي؟ طبعا نروح، ده احنا واجب علينا أصلا. بس خد بالك ما لم يكن فيه معصية، ما لم يكن فيه إيه معصية. علشان كده الشيخ قال لنا وتسن الوليمة لعرس ولو بشافة أقل أي شيء، وتجب الإجابة إليها بشرطه، أي يجب علينا أن نلبي الإنسان إذا دعانا لفرح نحن نلبي بشرطه. إيه بقى الشرط؟ الشرط أن يكون، ألا يكون هذا العرس يشتمل على إيه؟ على محرم، ألا يشتمل على محرم. ما احنا قلنا إجابة الدعوة حكمها إيه؟ واجبة. النبي قال، أبو هريرة قال من لم يجب الدعوة فقد عصى إيه؟ ده دلالة إن الإجابة واجبة، واجب علينا كلنا نحن نروح. فلو حد إنسان معذور خلاص عفى الله عنك، طب لو مش معذور تأثم، تأثم لو مروحتش. طيب أما خطبة عبد الله بن مسعود فهي اللي احنا بنقولها في أول الخطبة، في أول خطبة الجمعة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لحد أما بعد. أما بعد بقى فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نشهد عقد زواج فلان على بنت فلانة، بنت فلان. وصلت كده؟ يبقى ده قول الشيخ بعد خطبة ابن مسعود. بعد كده قال الشيخ حفظه الله رحمه الله رحمة وسعة أركانه، إيه أركان الزواج؟ قال أركانه الزوجان الخاليان من الموانع، اكتب عليها واحد، اكتب عليها واحد. اثنين، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت. يبقى الشيخ بيقول لنا إن هذا الزواج له أركان، إيه أركانه؟ زوج وزوجة، زوج وزوجة خاليان من الموانع. يعني إيه خاليان من الموانع؟ ما تبقاش على ذمة رجل، ما تبقاش امرأة مشركة تعبد الأوثان مثلا لأن ربنا حرم علينا ذلك، ماشي كده؟ أو تكون امرأة معتدة، أو تكون امرأة من المحرمات على الإنسان برضاع أو بنسب أو بمصاهرة. يبقى أول ركن من أركان الزواج الزوجان زوج وزوجة الخاليان من الإيه؟ من الموانع. الركن الثاني من أركان الزواج الإيجاب والقبول، الإيجاب والإيه؟ والقبول، الإجابة والقبول. ماشي يا أخوانا؟ يبقى أنا لو جيت عندك في سؤال قلت لك ما هي أركان الزواج تقول لي واحد الزوجان بس، غلط، هقوم عليها غلط على طول. الزوجان الإيه؟ الخاليان من الإيه؟ يعني إيه موانع؟ حاجة تمنع الزواج ده، زي ما قلت لك واحد عايز يتزوج بواحدة بتعبد بوذا ينفع؟ واحد عايز يتزوج واحدة رضع هو وهي من امرأة واحدة خمس رضعات متفرقات مشبعات، هي أخته أصلا فما ينفعش، خدت بالك؟ خلو المنوى. يبقى الزوجان الخاليان من الإيه؟ الموانع. اثنين، الإجاب والقبول. والإجاب والقبول تكون بألفاظ تدل على الإجاب والقبول، زي ما الشيخ قال كأنكحتك أو زوجتك. اثنين، أن يشترط أن أن الإجاب والقبول ده يكون دائم مستمر، ما يقولهاش مثلا إيه أنا يعني تزوجت فلانة، تزوجت فلانة لشهر، لشهر ده بقى زواج متعة حرام، هيأتي الآن إن شاء الله. إن صيغة الإجابة والقبول تكون على الإيه؟ على الدوام. ثلاثة، اتصال الإجابة بالقبول في مجلس واحد، اتصال الإجابة والقبول في إيه؟ في مجلس واحد. الترتيب والموالاة بينهما. وصلت كده يا أخوانا؟ أنا رضعت مع هبة مثلا أو مع مي أو مع أي حد، مي دي تعتبر بالنسبة لي إيه؟ وإخواتها إخواتي. هيأتي إن شاء الله، هيأتي إن شاء الله في باب الرضاع لنا باب كامل في النكاح، هيأتي إن شاء الله. لا 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 لا. يبقى إذن يا أخوانا الشيخ اتكلم على إن أركان النكاح كام يا أخوانا؟ ها؟ شوفت مسألة النكاح سهلة إزاي؟ واحد زوجان خاليان من المنع، اثنين إجاب وقبول. والإجاب والقبول قلنا إن تكون الألفاظ تدل على الإجاب والقبول كزوجت ونكحت، اثنين إنهما يكونوا متصلين في مجلس العقد بترتيب وموالاة، وإن تكون الصيغة تدل على الإيه؟ على الدوام مش على التوقيت. ماشي كده يا اخوانا؟ ثم قال الشيخ وشروطه أربعة. يبقى احنا عندنا كم ركن؟ ها؟ اثنين. اسمع بقى مع بعض. واحد الزوجين خاليين من الموانع، اثنين الإجابة والقبول. طب ايه الشروط بقى بتاعته؟ نبدأ بقى نشوف بقى يا اخوانا. قال وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما. ادي اول حاجة. يعني مثلا احمد هيجوز بنت الحاج ابراهيم، حتى يكون هذا الزواج صحيحا من الشروط ان احمد يقول للحاج ابراهيم انا جاي اتزوج بنتك مريم، سماها هو، يبقى هو انا هعين مين، مش كده؟ وفلان يقول انا هزوج بنتي لاحمد فلان كذا. يبقى اول حاجة لابد من تعيين الايه؟ من تعيين الزوجين، يكون واحد منهم يكون ايه؟ مع التعيين ده الاثنين يكونوا ايه؟ ها؟ راضيين. الاثنين يكون بداخلهم رضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر ها تستأمر وإذنها صماتها. ما هي كانت زمان لما أبوها يقول لها ده فلان متقدم للجواز منك يا بنتي، فكانت إيه؟ تحمر وتصفر وتغضر وتتشقلب ومش عارفة ومش مكسوفة ومكسوفة تتكلم، وهو سايبها 3-4 أيام عشان تتكلم مش قادرة تتكلم. النهارده بتروح تقول له ايه؟ برضاك غصب عنك هتجوزه. نسأل الله السلامة. مين؟ هيأتي حالا ما تستعجلش، واحدة واحدة كلنا يبقى أول حاجة، أول حاجة تعيين الزوجين ورضاهما، يبقى لابد من تعيين وإيه؟ ورضا. قال الشيخ: لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون التسع بغير اذنها. طبعا الكلام ده ممكن يكون بالنسبة لنا مش مفهوم. يعني ايه الاب ممكن يزوج البنت الصغيرة والثيب الصغيرة والمجنون دون رضاه؟ طبعا يا اخوانا احنا من الحاجات اللي احنا دايما يعني لازم نفهمها في كلام الفقهاء، نفهم الواقع اللي هم كانوا فيه. يعني مثلا الامام الشافعي يقول رأيت جدة بنت 20 سنة. انا شفت جدة بنت كام؟ 20 سنة. ليه بقى؟ البنت كانت عندها 9 سنين، اتجوزت خليفت وهي عندها كام؟ 10 سنين. بنتها دي بقى عندها 9 سنين، فالام بقى عندها كام؟ 19. فالبنت التانية دي اتجوزت وخليفت عندها 9 سنين، فبقى ايه؟ البنت دي عندها بنت واصبحت الاصل بقت ايه؟ بقت جدة. وده كان امر منتشر جدا. احنا لما رحنا حلايب وشلاتين 5-6 سنين البنت ما شاء الله ما تعديش من باب زي ده. ماشي. في افريقيا نفس القصة، سن صغير تلاقي البنت ما شاء الله بقت طول بعرض. نعم بالضبط بالضبط. فاحنا هنا بنقول ان اذا كانت البنت 8-9 سنين خدت بالك ولسه لم تبلغ بعد، هل لابيها ان يزوجها؟ له ان يزوجها، ولكن بشرط، بشرط ان تكون من العقل والحكمة ان هي تقدر ايه تبني بيت. عشان برضو اوصلها لكم، عشان برضو اوصلها لكم افهمها لكم اكتر. كان زيد بن ثابت بيقود الجيوش وعنده كم سنة؟ 17 سنة. اسامة بن زيد، عفوا اسامة بن زيد قاد الجيش وعنده كم؟ 17 سنة. فده واحد وزير دفاع عنده 17 سنة، فهو كان عنده من العقل والحكمة والحنكة قد ايه بقى؟ محمد الفاتح فتح القسطنطينية وعنده كم سنة؟ 16 سنة. 16 سنة. فكان طبعا الناس دي 16 سنة ده يعني عجز. ماشي كده؟ طيب نرجع تاني. يبقى الشرط الأول تعيين الزوجين ورضاهما. اثنين قال والولي، والولي لازم يكون فيه ولي. فالولي شرط من شروط صحة الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وإيه وشاهدي عدل. وقول النبي أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها إيه باطل 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 ثلاث مرات. يبقى إذن لابد في النكاح من وجود إيه الولي. طب إيه شروط الولي ده بقى؟ إيه شروط الولي ده؟ قال الشيخ فلابد للولي وشروطه التكليف. الولي يكون إيه ذكر عشان يقولش ده أنا إيه ده أنا خطبتها من أمها لأمها ما عندنا ما لهاش لازمة. أن يكون الولي ذكرا حرا رشيدا مع اتفاق الدين والعدالة إلا في سلطان والسيد. يبقى إذن الشيخ بيتكلم الآن أنه يشترط لهذا الولي أن يكون عاقل حر ذكر بالغ اتفاق الدين. دي كلها شروط علشان يكون ولي لهذه المرأة. طب ليه اشترطنا الشروط دي كلها؟ ليه مثلا حطينا مثلا عدلته أن يكون إنسان دين علشان لما يختار لبنته يختار لبنته ليه الدين؟ ليه اخترنا ان هو يكون مثلا ذكر؟ ليه؟ لان الام ممكن تتعامل بالعاطفة لا تتعامل بالعقل. الاب يكون عنده خبرة اكتر ماشي كده. فالعلماء في الولي حطوا الشروط دي. هقول لك اهو. طيب لو ابوها مات ما هو ده ممكن؟ لا مش بمزاج اقول عمها لا لا ده احنا لازم نعرف. طب شوف شوف شرعتنا. طب لو الاب مات يبقى لازم تعرف ايه ترتيب المين ترتيب الايه ترتيب الولاء من بعده. لان ممكن برضو يكون الاب موجود ولكن معضل للبنت. هو مثلا واحد مثلا بيكره المتدينين هو راجل سكير شرب خمر والعياذ بالله. اتقدم لبنته الملتزمة حد متدين ملتزم الاب ده يقول طلاق ثلاثة ما يخش بيت حد بيصلي. والله بيحصل خدت بالك ما يخشش بيتي واحد كده. طب ده انسان على دين وخلق وكفء للبنت وكل الصفات الطيبة فيه بس هو الرجل اصلا فاسق. هل هذا رجل يلي نكاح البنت؟ لا يلي نكاح البنت لا يلي نكاحها اصلا. ليه؟ ليس عدلا وليس امينا. ففي حالة زي كده احنا هنعمل ايه؟ فالشريعة تقولك لا ده احنا هنرتب لك الاولياء علشان لو فقد واحد منهم او مات واحد منهم او ممكن الاب يكون عائل ولكن اصيب بالجنون او مريض مرض شديد لا يعي بيه او مغمى عليه اغماء اللي هو بيقعد سنوات طويلة. فاحنا هنا ملي زوج. فممكن يكون الاب موجود ولكن فاقد للاهلية معضل للبنت او ممكن ما يكونش موجود يكون مات او يكون موجود ولكن يعني انسان كاره للملتزمين مثلا معضل للبنت مثلا. ففي هذه الحالة الولاية هتنتقل هتنتقل بقى لمين؟ قال الشيخ ويقدم وجوبا الاب ثم جد لاب. يبقى الاب واحد الاب مات او الاب معضل للبنت لانه مش عايز صاحب الدين او مش عايز المكافئ لها مثلا. واحد مثلا مثلا سوق سمك بيع سمك مثلا هو في السوق فهو عايز يجوز بنته مين؟ الواحد بيع سمك. طب هي دكتورة هي في كل الطب فلازم الكفء؟ لا هو هيجوزها المعلم الشبارة بتاع السمك ودماغه الف سيف ازاي يجي لها واحد في كل الطب؟ لا هو المعلم شبارة بس ده معضل ده مجنون. في هذه الحالة هتنتقل للولاية. الأب إذا كان الأب عنده المشاكل دي كلها الولاية بتنتقل لمن؟ من جهة مين؟ من جهة الأب. طب إذا كان الجد ده مش موجود الابن ثم بعد ذلك الأقرب في العصبة الأقرب في العصبة نخش بقى على العم ابن العم. كل ده مش موجود هنروح بقى على الخال. مش موجود هنروح على مين؟ فإذا عدم الولي فالسلطان ولي من لا ولي له. واحد في أوروبا بنت أسلمت وعايزة تتزوج مين اللي هيزوجها؟ هتقولي أبوها. أقولك أبوها إحنا قلنا اشتراط الدين وأبوها مش هيرضى يزوجها بالمسلم. فهنا في هذه الحالة مين اللي يزوجها؟ المفتي مفتي المسلمين اللي في البلد دي أو المركز الإسلامي اللي قائم في البلد دي. شفتوا هنا الولاية انتقلت إزاي؟ قال الشيخ ثم للسلطان ثم الايه للسلطان. فاحنا بنقول للشيخ طب يا شيخ انت ليه رتبت لنا الاولياء بهذه الصوره؟ قال فان عضل الاقرب. يعني ايه عضل عشان يبقى فاهمين؟ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. يعني ايه الاعضال؟ الاعضال ان حضرتك دكتور يتقدم لها الان وهو مش عايز الدكتور اللي زيها هو عايز السماك. ان هو مش عايز المتدين عايز اللي قاعد معاه دايما على القهوه وبيجيب المخدرات. او اذا كان ده معنى الاعضال ده معنى الاعضال. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا. يعني لم يكن أهلا لفقدان العقل أو لاختلاف الدين، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد، الأبعد منه هو اللي هيبدأ إيه يزوجها. الأب عنده المشاكل دي كلها، الأب هتنتقم من الأب لمين؟ للجد. وبعد كده نبدأ بقى إيه، الجد مش موجود هننتقل لمين؟ للابن. الابن مش موجود هننتقل لمين؟ للأخ. الأخ مش موجود هننتقل لمين؟ للعم. العم مش موجود هننتقل لمين؟ ابن العم. دول مش موجودين روح على الجهة التانية على الخال. الخال مش موجود ابن الخال. دول مش موجودين، فالسلطان ولي من لا إيه؟ ولي له. حاضر نخلص بس الجزئية ده ونرفع الأذان إن شاء الله. يبقى إذن الشيخ أول شرط من الشروط قاله لنا واحد تعيين الزوجين ورضاهما، اثنين الولي ماشي كده. طيب وخدنا ايه ما يتعلق به الشروط المتعلقة بالولي. ثلاثة، قال الشيخ وأن يحضره وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. قال لك لا، الشرط اللي بعد كده يبقى احنا خدنا تعيين الزوجين، خدنا الولي، قال لك لابد من حضور الايه الشهود العدل. ها يحضر على يحضر العقد مين؟ لما اجي النهارده اخلي يعني بجوز بنتي، مين اللي يكون شاهد على هذا العقد؟ والا النهارده هو خدها في الجامعه وجاب اتنين من الفسقه امثاله وقال لهم ايه اشهدوا على هذا العقد، اشهدوا على هذا العقد، انا بتجوز فلانه، واتنين فسقه شهدوا من زمايله ماشي كده. بعد فتره البنت عشان اهلها ما يعرفوش الاتنين الفسقه دول يقولوا لها ها هتيجي ولا نقول لاهلك؟ صح. لو في يوم الايام زوج بنته حضر الشهود اتنين فسقه حصل خلاف بين الزوج والزوجه، مين اللي هيضمن الحقوق؟ وجود الشهود دول، الفاسق ده ممكن يبيعك بفلوس. فلا بد اذا حضر العقد انه لما يحضر مين يا اخوانا؟ الشهود العدول، الشهود العدول. ده انا النهارده بيجي لي اسئله من اخوه على دين يقول لك مثلا ايه اختي زوجها ضربها واحنا دلوقتي رافعين قضيه في المحكمه ومحدش شافها بيضربها، هجيب اتنين صحابي يشهدوا ان هم ضربوها، حلال ولا حرام؟ عيب عليك تقول السؤال ده اصلا. فهو ممكن النهارده اصلا لو ما كانش الحضور دول عدول، الفسقه دول ممكن يدمروا الدنيا اصلا، يضيعوا حقوق. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بايه؟ ها ولي وايه وشاهدي ايه؟ شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدي عدل. والشيخ قال لك لابد ان هم يكونوا مكلفين كبار عقلاء اصحاب علم وفهم، سميعين عشان يسمعوا ايه اللي بيحصل، سميعين ناطقين ماشي كده. طيب يبقى الشيخ عندنا حط لنا اربع شروط، تعيين الزوجين، ها رضاهما، الولي، الايه الشهود. ودول الشروط الأربعة اللي الشيخ إيه وضعهم لينا في الكتاب. ثم قال رحمه الله والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. طب الشيخ بقى أتكلم على آخر جزئية نختم بها دلوقتي، أتكلم بقى على الكفاءة. يعني إيه الكفاءة؟ إن أنا النهاردة عندي بنت ملتزمة حاملة لكتاب الله عز وجل، ما اجيب لهاش واحد فاسق بيشرب مخدرات وبيشرب، لان الكفاءة لابد ان تكون في الدين. اتنين، ما اجيبش واحدة من عيلة كبيرة جدا ومن نسب كبير جدا وعيلة كبيرة جدا وزوجها الواحد بلا عائلة. هو الشيخ هنا قال لنا ان ده مش شرط صح على فكرة، ده شرط لزوم، يعني شرط لازم عليك انك تطبقه. بس ايه الفرق بين الشروط اللي قبله والشرط ده؟ الشروط اللي قبله لو مش موجودة العقد غير صحيح، طب الشرط ده لو مش موجود العقد صحيح. بس هقول لك حاضر هفهمها لك. بيجي لي واحد مثلا عايش مثلا في مستوى مادي كبير جدا، انا شفت حاله وحضرت حاله زي كده لاحد اخواننا الدعاء، فقراء من الفقير، وتزوج حد غني جدا ثري جدا، بعد شهر تقريبا من الزواج حصل الطلاق. عارف ليه؟ انا عايز النهارده اخرج اتفسح في الحته الفلانيه، الحته الفلانيه دي الخروجه دي تكلف مثلا 3000 جنيه، انا مفيش اصلا. لا ما انا اللي هدفع. لا ما هو انا كراجل طب معلش النهاردة مش هجيب، انا مش هعمل اكل، هات لنا غدا من عند المطعم الفلاني 1000 جنيه. طب ما انا مش هقدر على ده. من هنا بدأت مشاكل الدنيا وقعت. فعشان كده قالوا ان لازم تكون في كفاءة في الدين، في النسب، في الحرية، ما جاوزش حر بعبد، حر بعبد، وفي الصناعة، وفي اليسار، المادة، فلوس. ده ليه يا اخوانا؟ علشان نضمن ان البيت ده يعيش. طيب لو الاتنين بقى عندهم من الدين والخلق والادب والاحترام وبينه وبين بعض ألفة ومودة وتنازل عن الحاجات دي، في هذه الحالة نقول اذا وجد الدين ممكن، ممكن في بعض الاوقات نتغاضى عن هذه الامور. طب ايه الدليل على كده؟ قالك الدليل على كده ان النبي زوج زينب بنت جحش بمن؟ بمولاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فزيد مولى النبي كان متزوج بمين؟ بسيدة زينب بنت جحش، لها سيدة قريش، سيدة قريش. وصلت كده يا اخوانا؟ حاضر. يبقى نقول الواجبات كم، كم واجب؟ ها؟ اثنين. ايه هما؟ الزوجان الخاليان من الايه؟ من الموانع. اثنين، الاجاب والقبول. طب والشروط؟ اربعة. ايه وايه وايه؟ تعيين الزوجين ورضاهما. اثنين، وجود الولي. ثلاثة، شهود العدل. اربعة. حاضر. لا طب الزوجين ورضاهما، الولي والايه والشهود. ها ما قبل اللي كان في المسجد، يعني راحت اتجوزت واحد بدون علم اهلها، انا اقول لحضرتك وحصل بينهم ما حصل، وبعد كده الاهل رضخوا لهذا الامر فجم في المسجد وقاموا عاملين اشهار ان فلان تزوج فلانه، ما قبل هذا الاشهار زنا، ما قبل هذا الاشهار علاقه والعياذ بالله علاقه حرام، ما بعد الاشهار ده عقد زواج صحيح سليم. وصلت؟ ما بقول لحضرتك اهو اللي حصل قبل كده ده زنا، لان الولي مش موجود، الشهود مش موجودين، ده مش موجود اصلا، فالزواج لا يصح. فين الولي؟ ما فيش ولي خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال الزانية هي التي تنكح نفسها، تزوج نفسها، وهذه المقولة قالها 10 من الصحابة منهم المبشرين بالجنة، قالها 70 من الصحابة منهم 10 المبشرين بالجنة. ما فيش كلام ده خالص، ما فيش كلام ده خالص. طيب يلا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم دلوقتي على ان من واجبات الحج، من واجبات الزواج، الزوجان الخاليان من الايه. فالشيخ بدأ يتكلم، ما هو بعد ما قلت لك الزوجان الخاليان من الموانع ما ينفعش اسيبها لك كده، لابد ان انت ايه تفهم ما هي الموانع التي تمنع من الايه. الموانع دي احنا بنسميها المحرمات من النساء، في محرمات من النساء ربنا حرم علينا مجموعة من النساء كده لأسباب متنوعة وأسباب مختلفة، وحرم على المرأة رجال معينين كده برضو لا يجوز ان هي ترتبط بهم. تعالوا مع بعض افهمها لكم، يعني هنسيب الكلام الشيخ دلوقتي وافهمها لكم واحدة واحدة. اول نوع من التحريم يا اخوانا على 10 صور، واحدة واحدة. اول حاجة التحريم بالنسب. ها اول حاجة عندنا التحريم بالايه. يعني ايه التحريم بالنسب؟ اللي ربنا ذكرهم في الآية، حرمت عليكم ها امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الايه. يبقى المحرمات بالنسب كام؟ مش سامع. المحرمات بالنسب كام؟ 7. حرمت علي ها امهاتكم بناتكم اخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الايه. ادي 7 دول محرمين بالنسب، دول انسابي، دول نسبي، فدول محرمين علي. طب النوع الثاني المحرمين بالرضاع. المحرمين علي بالايه؟ بالرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ها ما يحرم بالنسب. انا وبنت اتجمعنا عند امرأة واحدة واحنا الاثنين رضعنا من هذه المرأة. لا احنا هنعرف ان في شروط الرضاع 5 رضاعات مشبعات في الحولين في السنتين الاوائل. هنعرف على طول ايه؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كده، هنعرف على طول ان المحرمات بالرضاع، انا لما رضعت من هذه المرأة اصبحت هذه المرأة بالنسبة لي ايه؟ فهي حرام. طب وولادها؟ اخواتي حرام. طب واخت الست اللي انا رضعت منها؟ دي خالتي، صح كده؟ وكل ما حرم علي دي بالنسبة لي أصبحت أمي، فكل ما حرم علي من جهة النسب هيحرم علي من جهة الإيه؟ رضاع وكتاب الرضاع له باب لوحده هيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه. يبقى فيه حرمة بسبب الإيه؟ النسب، وحرمة بسبب الإيه؟ ثالث حاجة حرمة بسبب المصاهرة. في عندي حرمة بسبب المصاهرة، والحرمة بسبب المصاهرة أربعة. أنا النهاردة اتجوزت من حد، أنا النهاردة لما تزوجت زوجتي أصبح فيه بيني وبينهم إيه؟ مصاهرة، فأصبح أم الزوجة حرام عليا، وهي تحرم عليا بمجرد الإيه؟ العقد، بمجرد ما كتبت كتابي بقت أمي أشوفها وبقت أمي بقى خلاص. فأول حد من المحرمات عليا بالمصاهرة هي أم الإيه؟ أم الزوجة. اتنين، لو واحد في يوم من الأيام تزوج امرأة، المرأة دي كانت مطلقة أو أرملة وعندها بنات، وعندها بنات، لما تزوج هذه المرأة بمجرد ما يكتب، ها، بمجرد ما يدخل بها، لو كتب وفسخ لا هي ممكن يتزوج بنتها. فأم الزوجة بتحرم بالإيه؟ بالعقد. إنما بالنسبة للربيبة، وربائبكم اللاتي إيه؟ في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فربنا اشترط عشان ربيبة تكون محرمة علي بالمصاهرة إن أنا أكون دخلت بإيه؟ بأمها. ممكن فيش مشكلة. تلاتة، وحلائل أبنائكم. يعني إيه حلائل أبنائكم؟ ابني تزوج بامرأة بقت مرات ابني، ده بنتي، يعني لو منتقبة تقعد قدامي كشف وشها. وإيه؟ وحلائل أبنائكم، زوجات الأبناء، زوجات الإيه؟ الأبناء، أبنائي وأبناء أبنائي. ابني تزوج وخلف بقى عنده بنت، ماشي كده. طيب رابع حاجة، وزوجات الأب. واحد أبوه تزوج واحدة غير أمه، هل يجوز أن يتزوجها بعده؟ لا خلاص. يبقى في عندنا كم واحدة محرمات بالمصاهرة؟ أربعة، أم الزوجة، الربيبة إذا دخل بها الرجل، حلائل الأبناء، وإيه؟ وزوجات، وزوجته الإيه؟ الأب. يبقى احنا عندنا كم نوع الآن من أنواع التحريم؟ عندنا تحريم النسب، تحريم الرضاع، تحريم المصاهرة. في عندي نوع آخر اسمه نوع تحريم الجمعي. إيه تحريم الجمع ده؟ تحريم الجمع ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإن تجمعوا بين، فأدي أول صورة من صور التحريم بسبب الجمع. فلو واحد تزوج امرأة هي يجوز له أن يتزوج أختها؟ لا ما ينفعش، لأن ربنا نهى عن ذلك، ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. طب هل يجوز أن أتزوج عمتها أو خالتها؟ برضو النبي نهى عن ذلك، نهى النبي أن يجمع رجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وإيه؟ وخالتها. ليه يا أخوانا؟ ده هم بيقطعوا بعض وهم مش عارفين بعض، فباكر لو في أرحام يبقى الأرحام إيه؟ هتقطع. فنهينا عن ذلك. فهناك تحريم بسبب الجمع، وده ثابت في الأختين، بين المرأة وإيه؟ وعمتها، وبين المرأة وإيه؟ وخالتها. في عندنا أيضا نوع آخر من التحريم اسمه التحريم برضو في الجمع لكثرة العدد، زي ما كانوا في بداية الإسلام، أسلم الواحد من الصحابة مثلا وعنده 10 من النساء، عنده 10 من النساء، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني أمسك 4 وفارق إيه؟ سائرهن، وفارق سائرهن، لأن الزواج طبعا في الجاهلية كان بغير عدد، كان بغير عدد. يبقى إذن يا إخواني عندي النوع الأول من التحريم، الكلام كله سهل وميسور، تحريم بسبب الإيه؟ لا صح معي، تحريم بسبب النسب، تحريم بسبب الرضاع، تحريم بسبب المصاهرة، تحريم بسبب الجمع. في عندي تحريم لاختلاف الدين، واختلاف الدين هنا أنا لا أعني به أهل الكتاب المحصنات منهن طبعا، إنه تحريم بسبب الدين أن يتزوج الرجل أو أن تتزوج المرأة بالمشركة أو بالمشرك الذي لا دين له، أو يعبد الأصنام، أو يعبد القرود، أو يعبد، حرام علينا إحنا نتزوج هؤلاء، من هؤلاء. قال تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، وقال تعالى ولا تنكحوا الإيه؟ المشركين حتى يؤمنوا. طيب طبعا استثنينا في مسألة المحرمات لاختلاف الدين أهل الكتاب، واحد اثنين محصنات، يعني لو واحد مثلا راح مثلا إيطاليا عقد عمل فعرف إن في واحدة حب واحدة عايزة تزوجها والواحدة دي والعياذ بالله هي مؤمنة بالتعددية في الرجال، تقعد مع ده يومين ثلاثة وتقعد مع ده يومين ثلاثة وتقعد مع ده يومين ثلاثة، يقول لي هي من أهل الكتاب فيجوز أنها تزوجها؟ حرام حرام، لأن ربنا ما قالش أهل الكتاب وبس، قال والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين إيه أوتوا الكتاب، فمحصنة من أهل الكتاب، فلو ما كانتش محصنة لا لا يحل الزواج منها. تاني تاني تاني، يبقى محصنات ايه؟ عفوا، محرمات بسبب الايه؟ النسب، محرمات بسبب الرضاعة، محرمات بسبب، محرمات بسبب، محرمات بسبب اختلاف الدين. في نوع اخر حاضر من المحرمات وهي مع برضو مع 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 اختلاف الدين، الزانية والعياذ بالله، او الزاني لا يجوز لرجل لما يجي يتزوج يختار زانية تزوجها، او هو او هي لما تيجي تتزوج تختار زاني والعياذ بالله، هي مشهوره بكده وهو معروف بكده. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه، لقول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا، وحرم ذلك على المؤمنين. في نوع اخر من انواع المحرمات ايضا اللي راعتها الشريعه، ان الحر ما يتزوجش امه، او الامه ما تتزوجش حر. ليه؟ علشان الاختلاف ده بيعمل دايما بينه وبين بعض مشكلات، الا في حدود ضيقه هتأتي برضه في مكانها باذن الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال الشيخ بعدها، قال والشروط في النكاح نوعان، والشروط في النكاح نوعان. ايه الشروط بقى؟ احنا خلاص هنكتب عقد الزواج اهو، فبتقول لا معلش انا مش هتجوز الا بشرط، او هو يقول لا مش انا هتجوز بشرط معين. فهل يا ترى كل الشروط عند الزواج مباحة؟ الشيخ قال لنا ان الشروط في الزواج ثلاث انواع، الشروط في الزواج ايه؟ ثلاث انواع. الشرط الاول هو شرط صحيح، مش فيه مشكلة ان هي تتزوجه مثلا، ان هو يشتري لها مثلا شقة تمليك مثلا، ده شرط صحيح، ولكن نقول ابرك النكاح ايسر. ان هي تشترط مثلا علي مثلا ان هو يعني انا اتزوج او بس انا ليا شرط معين في المهر، المهر ده يزيد معين، زي مثلا رميصاء رضي الله عنها ام سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه، لما تقدم لها ابو طلحه الانصاري قالت له والله مثلك لا يرد بس انت رجل كافر، انا ممكن اتزوجك بس بشرط انك تاسلم. وكان اعظم نكاح، اعظم 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 مهر في الاسلام كما سياتي في باب المهر. فهي اشترطت هنا شرط، الشرط ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. ان هي تشترط والله انك مثلا هتتزوجني تشتري مثلا عربيه او غير ذلك، فدي كلها شروط، شروط صحيحه ماشي كده. الشرط الثاني شرط ممكن يكون فاسد وهو مبطل للعقد، شرط فاسد ويبطل العقد، العقد بقى غير صحيح اصلا. زي ايه؟ قال كنكاح الشغار. ايه نكاح الشغار ده؟ نكاح كان موجود في الجاهليه، كان نكاح مبنى اصلا الشرط ان انا اقول لعم عبد الله، عم عبد الله اتجوز لي بنتك وانت تتجوز بنتي ومفيش مهر بيننا وبين بعض، ايه رايك؟ فهذا زواج على شرط، وجاء الاسلام، كان مشهور هذا الزواج في الاسلام في الجاهليه عفوا، وجاء الاسلام بتحريمه. عارفين ليه تحريمه؟ عارفين ليه الاسلام حرمه؟ لان هذا الزواج ضيع حق المراه. الصداق ده ملك للمراه مش ملك ابوها، واخد بالك؟ فنكاح الشغار هو ان تتزوج، ان يزوج رجل وليته لرجل على ان يزوجه وليته مع اسقاط الايه؟ فهذا النكاح حكمه، فاحنا لو واحد جاء يقول لنا الشرط ده نقول له هذا الشرط حكمه ايه؟ فاسد، ده شرط فاسد وحكم النكاح باطل. النوع الثاني قال والمحلل. ايه نكاح المحلل ده بقى؟ هو نكاح مبنى اصلا على الشرط، وللاسف للاسف الفسد من الاعلاميين كانوا عملوا فيلم كامل لواحد فاسد برضو، ان هو كان شغال الشغلانة دي، ان محمد بي طلق مراته ثلاثة، فهيجيب الفاسد ده ويقول له ايه انت تخش تتجوز عليها وتعقد عليها ماشي كده، وبعد كده تطلقها علشان تبقى ايه حلال ليه ماشي. فده اسمه نكاح الايه التحليل، ان هو بيحل المرأة لزوجها، فلا تحل له حتى ايه تنكح زوجا غيره. فالنكاح ده مبنى على شرط انه يكتب عليها وبعد كده يطلعها علشان ترجع لزوجها الاول. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والايه والمحلل له. وقال اولا اخبركم بالتيس المستعار الايه المحلل، ده تيس مستعار احنا بنستاجره، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. النوع الثالث وهو أن يشترط في الزواج وقتا. لا والله أنا هتجوزك وكل حاجة بس أنا أقعد معك شهر واحد بس. وده مشهور في دول الخليج بنكاح المتعة وسط الشيعة نسأل الله السلامة، يعني وسط الشيعة أهل السنة يحرمونه طبعا باتفاق. فأن يعلق الزواج على إيه؟ على فترة معينة. حكم الشرط ده فاسد، حكم النكاح باطل. الشرط الرابع قال والمعلق على شرط غير مشيئة الله سبحانه وتعالى. لما بقى السنة الجاية بقى اتجوزك، الشرط ده قائم؟ في نكاح اصلا؟ مش نكاح اصلا. فدي اربع شروط الشيخ حكم عليها بالفساد وببطلان الايه العقد. في شروط اخرى بقى بتبقى الشروط فاسدة اصلا، الشروط فاسدة بس العقد ايه صحيح. شروط فاسدة بس العقد صحيح. يقول لها مثلا والله، وده اللي بيحصل مثلا في بعض صور زواج المسيار المنتشر في الخليج، ونكاح المسيار ده او زواج المسيار ده منه الحلال ومنه الحرام، لانه بعض الاوقات يقول لها ايه اتجوزك لمدة شهر، فيتقوله ماشي اتجوزك لمدة شهرين ماشي، فده حكم الشرط ده ايه حرام، فزواج المسيار ده حرام اصلا. فهو طب في واحدة تانية هي غنية وثرية وهو زوج واسأل واحد شغال عندها في الشركة بتاعتها هو فقير، فيتقوله خلاص انا موافق اتزوجك بلا 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 مهر. فبلا مهر ده يقول لها معيش فلوس، يقول تقوله خلاص انا اتزوجك بلا مهر اختارك لدينك. فهي هنا اشترط الشرط ان تسقط المهر، حكم الزواج. طب والشرط؟ نقول الشرط ده فاسد لان المفترض المهر ده حق للبنت، بس هي اذا ارتضت خلاص، بس احنا الشرط عندنا ده في حكم الشرع فاسد عشان احنا اسقطنا بيه حق من الحقوق، ما ينفعش نسقط حق من الحقوق. اذا هي تنزلت ده وقالت خلاص انا سامحه لا يزال الشرط في العرف في الاسلام حرام لانه اسقط حقها، ولكن العقد حكمه ايه صحيح. او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها، هو متجوز اثنين فتقول له انا اتزوجك بس تقعد عندي خمس ايام وعندها اثنين بس، العقد صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، بس الشرط ايه؟ لانه بيترتب عليه ايه ظلم لطرف اخر. ماشي كده؟ طيب يبقى اذا الشيخ اتكلم خلاص احنا بنعمل عقد الزواج هنعمله ازاي وشكله هيبقى عامل ازاي وايه الشروط بتاعته وايه الحلال وايه الحرام وايه الصح وايه الغلط. حطلنا بقى جزئية مهمة جدا وهي جزئية ايه الشروط بقى. ايه الشروط دي؟ فقال لنا الشروط ثلاثة، في شرط صحيح 100% والعقد صحيح، كان تشترط زيادة في المهر او امر معين تشترطه زيادة حق لها، تزود مهر شوية، تزود تكتب لي مثلا شقة، تكتب لي عربية، دي كلها شروط صحيحة. ويكون دايما بنحط بين قوسين كده أبرك النكاح ايه ايسر. اتنين، في شرط فاسد يبطل العقد من اساسه كنكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحلل وكالشرطي المعدوم اللي مش موجود اصلا. ماشي كده؟ طيب وهناك شرط النوع الثالث من انواع الشروط هو الشرط اللي بيبقى فيه ظلم، شرط يبقى فيه ظلم معين ولكن العقد يبقى صحيح، احنا بنسميه شرط فاسد ولكن العقد ايه صحيح. وصلت كده؟ ان شاء الله هناخد بس حاجتين نقطتين بس صغيرين كده بعد الصلاه ان شاء الله، وهي ما تتعلق بقى بايه بالصداق. احنا اتكلمنا بقى الصداق اهو، احنا لازم نتكلم على الصداق، والصداق ده احكامه مهمه قوي لازم نفهمها. واحد عقد على بنته وطلقها، ايه اللي لها؟ واحد طلق واحده، ايه اللي لها؟ وايه انواع الصداق وصور الصداق؟ هنعرفه بإذن الله بعد الصلاة. هنتكلم على الصداق وعلى العيوب الممكن تظهر بعد الزواج. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر فيه مشكلة يا أخوانا، مع شيء كده قلت لكم النكاح أمره كله إيه سهل، مسائل بفضل الله محفوظة ويسيرة إن شاء الله. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. طيب نراجع كده سريعا ربط الشيخ الدروس كلها بعضها ببعض. يبقى بدأ الشيخ أولا بمن تختار إذا أردت الزواج، أولا حكم الزواج، من تختار إذا أردت الزواج، الأحكام المتعلقة بالخطبة وعمل نقطة. وبعد كده انتقل الشيخ إلى أمرين مهمين في عقد الزواج، أركان العقد وشروط صحة العقد. فجعل إن العقد له كم ركن؟ اثنين. واحد الزوجان الخاليان من الموانع، والخاليان من الموانع دي هنحط عليها دايرة عشان احتاجها دلوقت. الزوجان الخاليان من الموانع. اتنين الإيجاب والقبول، وقلنا الإيجاب والقبول يكون بما يدل على الإيجاب والقبول أن يكون الاثنين في مجلس واحد بينهما ترتيب وموالاة، بينهما ترتيب وموالاة، وألا يكون إجاب القبول إلا على الدوام والاستمرار. بعد كده انتقل الشيخ لشروط صحة الزواج، فقلنا تعيين الزوجين، اثنين رضاهما، ثلاثة الولي، وضعنا شروط الولي، وضعنا شروط الولي، ولو الولي مش موجود أو ميت أو فاقد للأهلية أو غير ذلك هنعمل إيه. بعد كده اتكلمنا على الشهود العدول، الشهود العدول. بعد كده اتفضل ايه لا دي محتاجة توعية وتربية، يعني محتاجة توعية وتربية، تشيل بقى وزرها، شو الوزر نفسها. لا اذا تم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة واخبرته ان اباها قد اجبرها على الزواج من رجل وهي لا ترضاه ولا تحبه، فالنبي فسخ العقد اصلا، العقد مش صحيح. ليه؟ لان البنت ما كان في عدم رضا من هنا او هنا. او طبعا يبقى تعيين الزوجين رضاهما الولي والايه والشهود العدول. بعد كده الشيخ بدأ يتكلم على ان الزوجان الخاليان من الموانع، قلنا ان اول صورة من صور الموانع هي الايه التحريم، هي صورة الايه التحريم، وقلنا ان التحريم ده له صور، في تحريم بالنسب، هم كم واحدة؟ سبعة. التحريم بالنسب، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الآية، وهناك تحريم بالرضاع، وقلنا ان ما يحرم من الرضاع يحرم، ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. في تحريم بالمصاهرة، هم كم واحدة؟ اربعة. مين هم؟ ام الزوجة، الربيبة التي دخلت بامها، الجمع لا حلائل ابنائكم، وايه زوجة الاب. بعد كده انتقلنا على التحريم بالمصاهرة، ما هو ده التحريم بالمصاهرة، تحريم بالجمع، وقلنا الجمع ده ان يجمع الرجل بين الاختين او بين المرأة وعمتها او بين المرأة وايه وخالتها، وفي التحريم الجمع اللي هو بسبب الايه العدد، اذا كان كما كان في الجاهلية بيتجوز اكتر من اربعة فيمسك اربعة ويفارق سائرهن. حاضر. بعد ذلك التحريم بسبب اختلاف الدين، التحريم بسبب اختلاف الدين، وقلنا خرجنا المحصنات من الايه من اهل الكتاب. بعد كده التحريم بسبب، والعياذ بالله، حاجة متعلقة بالعفة بالشرف، تحريم الزانية والزاني، الزواج من الزانية وتحريم الزواج من الزاني. ثم بعد ذلك التحريم المتعلق بالرق، فالمرأة الحرة لا تتزوج عبدها، لأن المرأة الحرة ما تتزوجش العبد، فعش. طب إذا كان الرجل الحر عايز يتزوج بأمة، ربنا سبحانه وتعالى أباحها بشرطين، إيه هما؟ ربنا أباح الرجل الحر يتزوج بالأمة بشرطين، إيه هما؟ ها؟ وإيه كمان؟ ذلك لمن خشية إنه يخشى العنت، هو مش قادر يتزوج الحرة ويخشى على نفس الوقوع في الإيه؟ بعد كده الشيخ بدأ يتكلم على الشروط، وقسم الشروط لثلاث إيه؟ لثلاث أنواع. بعد كده في جزء مهم قوي، الزواج مبناه على المصارحة، الزواج مبنى على المصارحة، فممكن في بعض الأوقات الإنسان يتزوج ويفاجأ الزوج إن زوجته مخبية أدوية في 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 الدولاب. إيه الأدوية دي؟ فيفاجأ إن هي بتعالج مثلا من مرض خطير جدا وهما كانوا مداريين عليه، أو العكس، هو يكون عنده مرض خطير جدا ودار على اهل الايه الزوجة، فده من البداية ممكن يحصل، فلازم شرعتنا تقول لنا خدوا بالكم ان الموقف ده لو حصل لابد ان احنا نقول هنعمل 1 2 3 4. فالاصل في الزواج ان يكون مبناه من البداية على المصارحة. طب لو حد غش او حد دلس او حد غر الانسان بحاجة معينة، يا ترى ايه اللي هيحصل هنا؟ يا ترى ايه اللي هيحصل هنا؟ هيتبين لنا الآن. فالشيخ بدأ يتكلم عن عيوب، أو الفقهاء بيسموه باب الخيار في الزواج. هنعرف في باب البيوع إن شاء الله حاجة اسمها باب الخيار في البيع. يعني باب الخيار في البيع، يعني مثلا أنا بعت لك البتاع ده، الجهاز ده، وقلت لك والله أنت معاك أسبوع جربه كده، فالأسبوع ده عندي بالنسبة لي اسمه إيه؟ اختيار. خيار من معنى الاختيار، مش خيار الأكل، خيار اللي معنى الاختيار. فأنت تشوف وجربته عجبك في حدود الأسبوع، عجبك خلاص بقى بتاعك. طب ولو ما عجبكش رجعه لي وانا اديك فلوسك تاني. فهنعرف بقى خيار العيب وخيار التدليس وخيار المجلس وخيار، هنعرف الانواع دي كلها. فنفس الكلام، واحد في يوم من الايام باع لواحد بقره، انا راح اشتري من السوق عزكم الله بقره، فلقيت الضرع بتاعها مليان كده، مليان لبن. انا خدتها من هنا، خدتها عندي يومين، حلبتها الحلبه الاولى والثانيه، لقيت ايه؟ الدنيا خلاص ضاعت. أتبيه هو كان عمل إيه؟ دي عندنا في الفقه هنعرف بعد كده باب البيوع، اسمها بيع المصراة، اللي يفضل حبس اللبن في ذراعه لحد ما اللبن إيه؟ يبقى قد كده، وبعد كده يبيعها. أنا لما اشتريتها اشتريتها على أنا شايفه قدامي، يومين ثلاثة بعد ما حلبتها ده لبن 10 أيام فاتوا، بعد كده ما عادش فيه لبن. فهنا في حاجة اسمها خيار العيب، أنت بعتني حاجة معيبة تاخد البقرة بتاعتك وتديني إيه؟ فالشريعة بتحمي الناس دي. انما القانون يقول لك القانون لا يحمل ايه يا جماعه، هو الراجل ضحك عليا. وده الفرق ما بين شريعه ربنا وبين وضع الانسان، وبين وضع الانسان. انا متيقن ان اللي حط ان القانون لا يحمل المغفلين، والله العظيم كان نصاب، اكيد كان نصاب، حد من عيلته نصاب، حط قانون متفصل عليه. انما انا النهارده واحد باع لي بالصوره دي، واحد باع لي مثلا حاجه فوجئت ان هي بايظه، لا ترد له بالعين. فالشرع قال لنا ان البقره ترجع لصاحبها وانت تاخد فلوسك كامله. معلش حضرتك حلبت كام حلبه؟ 10 لتر لبن، ترد له ما يساوي 18 لتر لبن، علشان ما تبقاش بخدت من اخدت منه حاجه بغير وجه حق. شفت الشريعه عامله ازاي؟ شفت الشريعه عامله ازاي؟ فبيقول لك ممكن ده يحصل، العيوب دي ده في البيع. فالبيع هنا انا ليا كامل الحريه بقى، اخد البقره دي واخدها او ارجعها، اخدها او ارجعها، ده اسمه الخيار بسبب العيب. طب لو حدث عيب بالزواج او في الزواج، ايه الحكم؟ تزوج امراه وجدوا والعياذ بالله ان هي بتعالج من مرض نفسي خطير، ممكن هي ترمي نفسها من البلكونه او ترمي ابنها من البلكونه، وكانوا مخبيين. في الموطن ده اعمل ايه؟ راح تزوج واحده يعني قالت له ده انا مسلمه وما بعبدش بوذا، وبعد فتره فوجئ دخل عليها في يوم من الايام في وقت غفله كده لها حاطه بوذا وبتسجد له، اخفت عنه هذا العيب مثلا. فلو حدث عيب او كان العيب قائم وتم التدليس على الزوج او على الزوجه، ايه الحكم بقى هنا؟ قال لنا ان لابد ان يكون الزوجين خاليين من الايه؟ طب لو في موانع اصلا تمنع اصلا الهدف اللي اقيم من اجله البيت، وضع يبقى ايه؟ تعالوا نعرف. الشيخ بيقول قال وعيب نكاح ثلاثة انواع. وعيب النكاح ها كم نوع؟ ثلاثة انواع. احنا عندنا بصوا يا اولاد، بصوا يا شباب، بصوا ابائنا الكرام احبابنا وطلبة العلم، احنا عندنا الخيار في الزواج اربع صور. انا زودت حاجات عن الكتاب لان هي كانت لازم ده مكانها. اول حاجة عيب يمنع الوطء، عيب يمنع الجماع بين الرجل والمرأة، إن الله لا يستحي الحق. دايما الحاجة اللي بتبقى خاصة شوية لازم نقدم بالمقدمة اللي تدل على إن إنسان فعلا إيه بتقول الحق بدون يعني إن الله لا يستحي الحق. في عيب يمنع من العلاقة بين الرجل والمرأة. اثنين، ده كان موجود طبعا زمان، مش موجود دلوقتي في زماننا. الاثنين كانوا عبيد وتزوجوا، عبد وأمة تزوجوا ثم اعتقت الأمة بقت حرة، فهي هنا تكمل ولا ما تكملش؟ النوع الثالث الغرر، تزوجت رجلا ثم بان حرا فبان أنه عبد. الأمر الرابع العيب بسبب الإعصار، ما عادش معاه فلوس ينفق. دول أربع حاجات هناخد بس الخاص بتاعنا دلوقتي، والباقي ده جاي معانا إن شاء الله. طيب أول حاجة العيوب التي إذا طرأت أو حدثت أو كانت موجودة وتم التدليس على رجل تمنع العلاقة بين الرجل وبين أهله. قال الشيخ: فهذا نوع مختص، فنوع مختص بالرجال كجب وعنة. الرجل المجبوب، إن الله لا يستحي من الحق، رجل بلا عضو، الجب القطح، يتزوجت رجل ثم تبين بعد ذلك يعني ليس له آلة يمارس بها علاقته بينه وبين أهله. أو العنين، هو الذي لا يقدر على جماع المرأة، هو عنده آلة ولكن لا يقدر على الجماع. ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق. سد الفرج إما بعظم أو بلحم، مكان مسدود، فهذا عيب بين الرجل، عيب عند الرجل وفي عيب عند الإيه؟ المرأة. قال: ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. طبعا أيها السادة الكرام، لازم وأنا بقرأ في الفقه أكون فاهم هذه العيوب التي ذكرها العلماء. كانت عيوب قديمة، كانت هناك عيوب قديمة، وهو بيتكلم على الواقع بتاعه، الفقيه الآن بيتكلم على الواقع بتاعه. ومما لا شك فيه أن بعض هذه العيوب قد يكون الآن هذا العيب له علاج، زي الجذام مثلا، واحد عنده جذام مرض في الجلد وتبين له أنه الآن له علاج فاتعالج وبقى زي الفل. هو الشيخ بيقول أن هذه الأنواع كلها إذا حدثت عند طرف أو كانت موجودة عند طرف ولم يخبره الطرف الآخر، أصبح من الواجب، أصبح له حق الفسخ أن يقول: يا جماعة الناس دول ضحكوا علي، أو هي تقول: يا جماعة الناس دي ضحكت علينا، ماشي كده، فيحدث الفسخ. طبعا أنا عارف الفسخ ده يكون عند حاكم مش عند وسط الناس، للأسف إذا حصل حاجة زي كده بيفضح أو هي بتفضح، لا العيب ده بيكون، عشان كده الشيخ قال: ولا فسخ إلا بحاكم، الفسخ يكون عند الحاكم. يا جماعة حتى وإن كان ضحكوا علي فالأمر ده مش معناه إن احنا نفضح بعض. نرجع تاني ونقول، قال إن الأنواع دي اللي الشيخ قال إن الزواج مبنى على أمرين: العشرة بالمعروف، إحسان المعاملة. طب لو هي مجنون أنا هعملها بالمعروف إزاي؟ أو هو مجنون هعملها بالمعروف إزاي؟ ويقص طبعا على الجنون الأمراض النفسية التي تمنع العشرة بالمعروف، أو الأمراض الجلدية التي تمنع العشرة بالمعروف، مش قادر يبصلها أصلا من المرض اللي عندها. فهنا في هذه الحالة إذا كان هذا المرض مبنى أنه يمنع العشرة بالمعروف، مش قادر يعيش معها، أو يمنع العلاقة بين الرجل وأهله، دول السلطين هم، ففي هذه الحالة يباح لهذا الزوج أو لهذه الزوجة إذا حدث هذا الأمر أنه تفسخ أو أنه يفسخ. طيب السؤال بقى هنا اللي بيطرح نفسه علينا، هي دي العيوب بس؟ يعني هي دي العيوب بس؟ لا، ده دي العيوب اللي كانت موجودة على أيامهم. طب لو في أمراض في زماننا هذا هي أشد من هذه الأمراض، وبعض هذه الأمراض يعني لو امرأة مثلا رتقاء أو الفرج مسدود، عملية بتتعامل وتتشال حتة اللحمة الزيادة والموضوع انتهى. فهذه يعني فبص، حط القاعدة عندك، ليست العبرة بمسميات الأمراض، ولكن خلي العبرة عندك هي إيه؟ الحكمة من وراء هذه الأمراض، تضييع الحق فيما يتعلق بالجماع، تضييع الحق المتعلق بالعشرة بالإيه؟ بالمعروف. فالشيخ هنا بنقول يعني مثلا لو واحدة مثلا نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة مصابة مثلا بمرض عظيم شديد ومعدي، وخافوا عن الزوج، والمرض ده ممكن يترتب عليه مشاكل كبيرة جدا، يعني مثلا هي مثلا كان حصل مثلا عندها موضوع الذئبة ده مثلا من فترة، ولما بيجي للبنت ربنا يا رب يا رب اشفي مرضى المسلمين، يا رب واحد مرضى المسلمين، اول ما بيجي المرض ده لها هو معروف كده بيخش الذئبة دي بتلعب على جهاز المناعة عند البنت، جهاز المناعة الوضع بتاعه بيتلخبط، بدل ما هو بيحارب اي مرض خارجي هو بيحارب في الجسم، فيموت الكبد ويموت الرئة ويموت مش عارف ايه، فالبنت خلاص بتموت، هي عندها المرض ده. فالمرض ده لازم هو يوضح من البداية، والا اذا تبين له حق الفسخ، مش كده؟ فكل مرض، مش هنقتصر بقى على الامراض دي، فنقول كل مرض يمنع من هذين الامرين، العشرة بالمعروف، او مرض يمنع من حق الرجل او حق المرأة في العلاقة بينهما، فهذا مرض للاخر ان يفسخ اذا يعني علم. طب اذا علم الاخر بالسبب او بالمرض ووافق على هذا، اذا وافق فليس من حق بعد ذلك ان عايز افسخ، لان انت اشتريت حاجة بعبها وانت ارتضيت بهذا، فاذا ارتضيت في وقت فليس من حقك ان تفسخ ايه بعد ذلك. قال فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول هذا الامر، اذا حصل قبل الدخول او حصل بعد الدخول هذا يبيح للطرف الاخر انه ايه انه يفسخ، لا بنحو عمن وطرش وقطع يد او رجل. طبعا كل هذه اشياء، واحد كان متزوج واحدة وبعد فترة نظره ضعف اصيب بالعمى، ده يمنع لا يمنع اصلا، لا يمنع اصلا، ماشي كده؟ عمى، طرش، في حادثة ايديه اتقطعت او رجل اتقطعت، لا دي كلها اشياء لا تمنع الامرين اللي احنا اتكلمنا عنهم، فلا بأس ابدا ان الزواج يتم بهذه الصورة. قال الشيخ ومن ثبتت عنته انه غير قادر على اتيان المرأة أجل سنة، المرأة بترفع أمرها للقاضي، والله الراجل ده وضعه كذا، فالقاضي يعطيه سنة، أجل سنة، القاضي بيديله إيه؟ سنة، أجل سنة حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. اداله سنة قال لك لأن ممكن مثلا الجو برد مثلا، فهذا الرجل لا يستطيع مثلا، أو في الوقت حر وهذا بيتضرر من الحر فلا يستطيع مثلا، فالحاكم بيديله سنة كاملة بحيث تكون الشهور كلها إيه؟ عدت عليه وظروف كلها عدت عليه، فإن بقي على هذا الأمر ها لها أن تفسخ، لها أن تفسخ، ماشي كده. ثم قال الشيخ لكن يسقط بما يدل على الرضا، لو الزوج عرف أن زوجته عندها المرض الفلاني وهو ارتضى هذا الأمر وإن أنا هكون في ظهرك وأساعدك وأقف جنبك لحد ما تعدي، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. رجل مثلا كان عمل حادثة مثلا والحادثة دي ترتب عليها شلل رباعي، زوجته جالها مرض، ربنا يا رب يعافيكوا يعني، خلاص هي لا تتحرك اصلا، وهو اللي بيدخلها الحمام وهو اللي بياكلها وهو اللي بيشربها وهو اللي بيلبسها وهو بيعملها كل حاجه، جزاكم الله خيرا. يبقى احنا بنقول ان هذه العيوب اذا حصلت قبل او بعد الدخول وثبت ما يدل على رضا الطرف الاخر هل له الفسخ؟ ما عادش من حقه الفسخ بقى خلاص، طالما انه قد ارتضى، طالما انه قد ارتضى. قال الشيخ ولا فسخ إلا بحاكم، وده من باب يا أخوانا الستر على الآخر. شوفوا النهاردة واحد خطب واحدة وحصلت الفسخ في الخطوبة، شوف ده بيشن عليها ازاي وهي بتشن عليه ازاي. لا احنا ديننا بيقول مش كده، ديننا يقول ان الفسخ ده يكون فين؟ عند الحاكم، ولا فسخ إلا بحاكم. طيب انا دلوقتي يعني واحد دخل فوجد الوضع بهذه الصورة، او هي دخلت امرأة تزوجت رجل ثم تبين الوضع بهذه الصورة، ما الذي يجب لها؟ قال فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، اذا كان الفسخ ده قبل الدخول فلا ايه؟ فلا مهر. طب ولو كان هذا الفسخ بعد الدخول فلها المهر، فلها الايه؟ المهر. ثم قال الشيخ يرجع به على مغر. يعني ايه بقى يرجع به على مغر؟ حد يعرف يفسرها لي؟ لا يعني ايه مغر الاول؟ المخادع، المخادع، يعني الزوج لو خدع المرأة المهر يروح فين؟ المهر يروح فين؟ للمرأة. طب ولو المرأة هي اللي خدعت؟ فهمتوا؟ فهمتوا يعني ايش الشيخ قال يرجع به على مغر؟ ها فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ طيب ده في الطلاق، نص المهر ده في الطلاق، ده ملوش علاقة بالأمر ده. الفسخ له أحكام طبعا، الفسخ له أحكام وطلق له أحكام. طيب خلاص، الصداق آخر حاجة عندنا، الصداق، الصداق اللي هو المهر، الصداق اللي هو الايه؟ المهر، هيأتي ان شاء الله باب الصداقي. طيب حكمه، قال الشيخ يسن تسميته في العقد وتخفيفه. يبقى يسن، احنا بنعقد عقد الزواج ان احنا لما نيجي نتكلم البنت دي مهرها كام، فيسن حاجتين، واحد تسميته، يعني ايه تسميته؟ تحديده، يعني التسمية التحديد. اتنين وتخفيفه، فيستحب التسمية ان انا والله انا هدفع 10,000 صداق، او انا هطلب منك لبنتي مثلا 15,000 صداق. فالشيخ قال يسن ان احنا لازم نسميه كده. طب ليه يسن تسميته؟ منع عن الخلاف، عشان لو حصل مشكلة بعد كده نمنع الخلاف، لان احنا نعرف ان المهر اذا لم يسمى فاحنا بندي البنت مهر المثل، يعني ايه مهر المثل؟ نشوف بنت عمها وبنت خالتها وبنت مش عارف مين خدت كام، اه فتاخد زيها لو ما سماش المهر. ماشي كده؟ طيب عشان ما يقولش لا ده بنت عمتها خدت 10,000 وبنت خالها خدت 5,000 فاحنا ناخد 5,000، يقول لا احنا ناخد 10. فهو من البدايه شريعتنا قالت لنا قبل ما يقع الخلاف انا احط لك الايه؟ ما يمنع الخلاف. فقال: ويسن تسميته في العقد وايه؟ تخفيفه. ويسن التخفيف ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابرك النكاح ايه؟ ايسر. ابرك النكاح ايسر. ويصح ان يكون الصداق كثيرا كما قال الله: واتيتم احدهن ايه؟ قنطارا. ويصح ان يكون قليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على ما معك من ايه؟ من قران. وقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فيجوز ان يكون الصداق كثير ويجوز انه يكون قليل، والاصل عندنا ان يكون الصداق ايه؟ خفيف. فممكن كتير وممكن قليل، بس السنه انه يكون ايه؟ خفيف وليل، ملهوش حد بلا حد. طيب صور الصداق، صور الصداق، صداق اخواني منه المسمى ومنه غير مسمى. ممكن المسمى زي ايه؟ انه احنا قاعدين في العقد يا محمد انا اقول صداق 10,000 جنيه. ومنه غير مسمى، ودي مسألة اسمها مسألة التفويض. التفويض يعني ايه؟ احنا هنعمل العقد ولا نسمي المهر، لان احنا شايفين ان الامر بيننا وبين بعض اكبر من كده، وان فلوس ايه وانا بدي لك بنتي، ده انا بشتري راجل. تعرفين الكلام اللي هو الايه بيتقال ده، الكلام الى ما رحم ربي. فهنا بنقول ايه؟ المهر اذا كان مسمى فالبنت اذا حصل طلاق او الكلام ده بيبقى لها المهر المسمى. طب واذا كان المهر غير مسمى فاحنا بنعمل ايه؟ بنشوف مهر الايه؟ يعني ايه مهر المثل؟ اه بنت عمها، بنت خالتها، البنات اللي في الشارع عندها بياخدوا قد ايه؟ وهكذا. الطلاق الصداق برضو له صور تانية يا اخوانا. في طلاق اسمه صداق انه يكون مال او منفعة، انه ممكن يكون مال او منفعة. مال زي ايه؟ 10,000 جنيه. طب ويعني ايه منفعة؟ زي سيدنا موسى: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ايه؟ تبقى اجير عندي مدة 8 سنين، فان اتممت 10 فايه؟ فمن عندك. فممكن يكون الزواج، او قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملكتكها على ما معك من القرآن. العلماء قالوا انه يعلمها القرآن، او منفعة زي ما ام سليم اللي هي الرميصاء قالت لابو طلحة ايه؟ زواجي ايه؟ مهري ايه؟ انك تأسلم. فممكن يكون الصداق ده مال، وممكن يكون ايه؟ منفعة. ممكن يكون المهر ده اللي احنا بنسميه بقى هو المؤخر ايه؟ الصداق له 3 صور. ان انا اعمل ايه يا جماعة؟ انا هدي صداق للبنت دي 15,000 جنيه، ادي 15,000 جنيه، ده اسمه ايه؟ معجل كله. هي لها 15,000 جنيه، ادي ايه يا اخوانا ايه؟ ها؟ ادي 15,000 جنيه، فده اسمه صداق ايه؟ كله. وممكن اخلي الصداق مؤخر كله، اقول لي 15,000 جنيه بس لما ربنا يسر عليه ادي لها 15,000 جنيه، ويتم الزواج على كده. وبعض ومن صور الصورة الشائعة بقى عندنا في مصر كلنا اللي هي بعضهم مؤجل وبعضهم معجل، تلاقي عندك في قسمة الجواز كده على ان يمهرها مثلا 5,000 جنيه وواحد، وواحد معجل والباقي مؤجل. فهمتوها دلوقتي؟ فهمتوها دلوقتي القصة دي ايه؟ يقول لك طلع الجنيه. ربنا يرزقكم جميعا ان انتوا تطلعوا الجنيه من لم يتزوج. او من لم يتزوج. طيب امتى المرأة تستوجب بقى ايه المؤخر؟ بص اخوانا، امتى المرأة من حقها انها تاخد المهر؟ المرأة بيجب لها في صور ان هي تاخد المهر كله، وفي صور تاخد نصه، وفي صور ما تاخدش حاجة. هي دي بقى النقطة بس ايه اللي عايز نركز فيها شوية. ما يتقرر للمرأة فيه المهر كامل؟ رجل دخل بامرأته دخولا شرعيا صحيحا سليما، بعد فترة استحلت العشرة فطلقها. فلما طلقها أصبح المهر كامل بتاعها ولا مش بتاعها؟ بما دخل بها، بما دخل عليها وكده، هو دخل بيها وخلى بيها خلوة صحيحة شرعية، خدت بالك؟ فهنا يصبح للمرأة المهر ايه؟ كامل. 2، رجل تزوج امرأة والعشرة بينهم كانت بالمعروف وكتب لها مؤخر 10,000 جنيه، وبعد فترة عمل حادثة ومات. فقبل ما بنوزع التركة المرأة لازم نطلع لها الايه؟ 10,000 جنيه دول. وعلى فكرة حضرتك طالما تزوجت وكتب مؤخر 5,000 جنيه فده دين في رقبتك لزوجتك، لازم يرد. إلا إذا أنت قلت لها سامحيني فهي سامحتك. وهنعرف إن دي الحالة الوحيدة من عفوا من الحالات اللي ممكن المرأة خلاص لا تستحق فيه الإيه الصداقة. ماشي. وعشان كده وردة حلوة باكل شوكولاتة طاية مثلا ماشي كده الإيه. طيب يعني أنت شكلك دفعت. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن تستحق المرأة المهر كامل إذا كان هذا الرجل دخل بها دخولا حقيقيا. اثنين إذا مات أحدهما خدت بالك في هذه الحالة يجب للمرأة أن يتأخذ مهرها إيه مهرها كامل. إمتى تأخذ المرأة نصف المهر؟ واحد كتب كتابه ولم يدخل بالمرأة وحصل طلاق، ففي هذه الحالة يجب للمرأة من المهر نصف، لقول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن. الفريضة هنا معناها الإيه؟ المهر الصداقة. وقد فرضتم لهن فريضة فإيه؟ فنصف ما فرضتم. يبقى إذن في الحالة الأولانية يجب للمرأة المهر كامل إذا دخل بها دخولا شرعيا، إذا خال بها خلوة شرعية، إذا مات هذا الرجل، إذا حصل طلاق. ماشي كده. الثانية إمتى المرأة تأخذ النصف؟ في حالة واحدة. الحالة واحدة اللي هو طلقها قبل الدخول. طلقها إيه؟ قبل الدخول. طيب عقد، ما أنا أقول لك أهو، عقد وطلق قبل الدخول، ها؟ طب عقد وتزوج ودخل وطلق كامل، عقد وتزوج ومات كامل، عقد وتزوج وقال لها عشان خاطر سامحيني ده انا ابو العيال. لا قيد بقى كلامك خليك فقيه. اذا سامحت سقط، واذا لم تسامح دين في رقبتك. طب هو هنا بيسال لو هي اللي ماتت اصبح من الواجب عليه ان هو يرد المال ده على الورثه، كل واحد ياخد نصيبه من المال ده على حسب. هنقول اهو ما هي الحاله التي يسقط فيها بقى عن المراه الصداقه. اول حاجه اللي انا قلت لكم عليه، وهبت المراه الرجل نصيبها من انا صداقه، يعني احنا اللي بيننا وبين بعض اكبر من كده وانا مسامحاك. ففي الحالة الأولانية هبة الزوجة كل المهر للزوج. الحالة الثانية في حالة إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها، هي لها كم؟ ربنا قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفوا إلا أن يعفون أو يعفو الذي إما إن أنا أقول هنا سبحان الله. شوفي أخي الدين طلاق، ورغم أنه طلق بنته قل له أخي احنا عافيناك من النص ده لما كان بيننا من معروف، او هو يقول والله انا ما رأيت منكم الا الخير، انا المفترض انتوا تاخدوا النص، لا انا هدفعه كامل الا ان يعفونا او يعفو الايه. عارف ده هيحصل امتى؟ لما يكون في دين. امبارح كنت بشتري حاجات فواقف عند المحل، فالمحل خمسة ست بنات كده عمالين يتناقشوا لو عرفت ان جوزك ماشي مع واحدة غيرك او بيحب واحدة غيرك تعملي ايه. والله العظيم الحلقة ثلاث ساعات كده. طيب نرجع تاني. يبقى الحالة الأولانية في حالة أن المرأة تهب لزوجها هذا الصداق. الحالة الثانية إلا أن يعفون أو يعفون. الحالة الثالثة اللي هو الطلاق بعوض، اللي هي تقول له أنا بريتك، اللي هو اللي بنسميه الخلع بقى. هي تختلع، أنت كان صداق 10,000 خلاص آخر حاجة يا عم عبد الله، صداق 10,000 يا عم أنا مش عايزة منك حاجة بس طلقني أو خلعني. ماشي كده. الحالة الرابعة يا أخوانا حصول الفرقة قبل الدخول من جانب الزوجة. حصول الفرقة يعني ايه؟ رجل اتنين كفار متزوجين ببعض، وبعد كده المرأة دي اسلمت فسابت زوجها، لان العقد انفسخ فسابت زوجها، فهل لها المهر؟ تاني في سورة الممتحنة، تعالوا نقرأ آيات سورة الممتحنة وساعتها احنا ايه هنفهمها قوي. ها اقرأ يا شيخ محمد. لا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ها وآتوهم ما أنفقوا الآية دي كانت صلح حديبية لما النبي اشترط آخر حاجة بقى خلاص أنا قفلت كده لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترط وقفلت المذكرة لما النبي اشترط إن اللي يجي لي من المسلمين من أهل مكة هيرجع فما كانش يبين الحكم فسألت مين النساء فنزل الحكم في النساء من عند ربنا طب ولو واحدة من أهل مكة جات للنبي صلى الله عليه وسلم فربنا بين الحكم إيه الحكم بقى يا شيخ محمد الحكم إن المرأة أسلمت طبعا هنا هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم انفسخ النكاح لأن من ضمن هنعرف في الفسخ إن خلاص إحنا قلنا من ضمن المحرمات محرمة لخلاف الدين فهو أسلم فهي أسلمت عفوا ولسه كافر فربنا قال إن المرأة دي لما تهجر للنبي صلى الله عليه وسلم عقدها انفسخ بقوله لهن حل لهم ولهم يحلون لهن ولكن ربنا سبحانه وتعالى في وقت حرب وقت قتال وقت عداء وقت شوف ولكن الحفاظ على الحقوق قال الله سبحانه وتعالى وآتوهم ما أنفقوا احنا نقرأ الآية دي ومش فاهمينها يا دكتور انا اقرأ الآية مش فاهمها ايه ده يعني ايه الآية دي ده ربنا بيقول لك المرأة المسلمة ده هي كانت تحت زوج كافر هي لما اسلمت وراحت للنبي هو اسلمها اصلا فسخ العقد طب الراجل ده دفع الفلوس قال الله سبحانه وتعالى وايه واتوهم ما انفقوا شوف المرأة دي كان صداقها قد ايه والصداق ده ايه يرجع لزوجها تاني ده في وقت ما كان في حرب حرب يا اخوانا بس الحقوق محفوظة عقد المين للكافر نحافظ على حقه دي الفلوس بتاعته ترجع له تاني حتى العلماء اختلفوا بقى والقرطبي رحمه الله في التفسير بيقول طب احنا هندي الفلوس دي بقى منين قال لك الزوج اللي يتزوجها طب هي ما تزوجتش يطلع من بيت مال المسلمين ندي للراجل ده حقه علشان ما نبقاش خنا او غدرناه او خدنا منه حق بغير وجه حق جزاك الله خير يبقى في عندنا ثلاث حالات حاله تاخد المهر كامل حاله تاخد نصف المهر حاله ايه مش تاخد حاجه جزاك الله خيرا هذا وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم